بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 82 بعد 100، وهي بعنوان تفسير سورة الإخلاص للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى الحنبلي، وذلك في يوم الاثنين الموافق 16 من شهر شعبان لعام 42 و400 ألف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال ابن رجب رحمه الله: الكلام على سورة الإخلاص. قال: وفي موضع نزولها قولان، أحدهما أنها مكية والثاني مدنية، وذلك في فصول في فضائلها وسبب نزولها وتفسيرها. أما فضائلها فكثيرة جدا، منها أنها نسبة الله عز وجل. خرج الطبراني من طريق عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي عن الوازع بن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء نسبة، ونسبة الله قل هو الله أحد الله الصمد، وليس بأجوف. والوازع ضعيف جدا، وعثمان يروي المناكير، وسيأتي في سبب نزولها ما يشهد له. ومنها أنها صفة الرحمن، وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة،
يعني أن الحديث ضعيف. نعم.
من حديث عائشة رضي الله عنها أن،
ولكن هذه الصورة إخبار عن الله سبحانه وتعالى، فقد أخلصها الله عز وجل لنفسه، فلم يذكر فيها شيئا غير أخبار عنه سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأخبار عن الله عز وجل بأسماء وصفاته: الله أحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم.
ومنها أنها صفة الرحمن، وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. ومنها أن حبها يوجب محبة الله عز وجل لهذا الحديث المذكور آنفا. ومنه قول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان يحب القرآن فهو يحب الله. ومنها أن حبها يوجب دخول الجنة، ذكر البخاري في صحيحه تعليقا. وقال عبيد الله:
لأن القرآن كلام الله عز وجل، ومن أحب الله عز وجل بأسماء وصفاته أحبه الله سبحانه وتعالى، فمن كان يحب القرآن فهو يحب الله، لأن القرآن كلامه سبحانه وتعالى، والقرآن فيه هداية الله عز وجل لخلقه، هداية الله سبحانه وتعالى لخلقه. نعم.
ذكر البخاري في صحيحه تعليقا وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح صورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ صورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، وذكر الحديث وفيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما حملك على لزوم هذه الصورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. وخرجه الترمذي في جامعه عن البخاري عن إسماعيل ابن أبي أويس عن الدراوردي عن عبيد الله بن عبد الرحمن.
وحب لهذه الصورة راجع إلى حب الله عز وجل بأسماء وصفاته سبحانه وتعالى، هذا راجع إلى هذا، فهو يحب أسماءه وصفاته. ولا شك أن حب الله عز وجل بأسماء وصفاته هذا أعظم ما في دين الله عز وجل، وهذا من أعظم الأسباب التي تجلب محبة الله سبحانه وتعالى. فمن أحب الله بأسماء وصفاته أحب الله، أحب شرعه، وأحب الانقياد لأمره، فيكون هذا من أعظم الأسباب التي توجب الجنة. نعم.
وخرجه الترمذي في جامعه عن البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس عن الدراوردي عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عمر وغربه وقال روى مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه الصورة قل هو الله أحد فقال إن حبك إياها أدخلك الجنة وقد خرجه أحمد في المسند عن أبي النضر عن مبارك ابن فضالة به وروى مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين قال سمعت أبا هريرة يقول أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت قلت وما وجبت قال الجنة وخرجه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث مالك وروى أبو نعيم من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة عن مهاجر سمعت رجلا يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع رجلا يقرأ قل يا أيها الكافرون فقال قد برئ من الشرك وسمع آخر يقرأ قل هو الله أحد فقال غفر له.
نعم لا شك أن من قرأ هذه الصورة قل يا أيها الكافرون فقد برئ من الشرك لأنها صورة توحيد الألوهية، فالإخلاص صورة توحيد الأسماء والصفات، وصورة الكافرون صورة توحيد الألوهية، وإن كان هذا يلزم منه ذاك وهذا يلزم منه ذاك، ولكن هذا أخص، فصورة الإخلاص قل هو الله أحد أخص ما فيها ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وقل يا أيها الكافرون أخص ما فيها ما يتعلق بتوحيد الألوهية، ولهذا سميت بصورتي الإخلاص، فكل منهما صورة إخلاص. هذا إخلاص العبادة لله عز وجل، هذه الصورة قل يا أيها الكافرون، وهذه الصورة الأخرى إخلاص الأسماء وصفات الله عز وجل كما سمى بها نفسه، ولهذا كان النبي يجمع بين الصورتين في كثير من المواضع، ففي سنة الصبح يجمع بينهما، في سنة المغرب يجمع بينهما، وفي الوتر يجمع بينهما، وفي ركعتي الطواف يجمع بينهما، فهما صورة الإخلاص. فإذا أمعن الإنسان وتدبر ما في هاتين الصورتين وعمل بما في هاتين الصورتين كان قد محققا لتوحيد الله عز وجل. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، نسق فريد من ضمن صور القرآن لهذه الصورة. هذه الصورة تكرار وتأكيد وبيان لأعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، نسق فريد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا أنا أعبد عبادتكم ولا أنتم تعبدون عبادتي، لأن عبادتي مبنى على التوحيد وعبادتكم مبنى على الشرك، ولهذا لكم دينكم ولي دين. فديني هو الإخلاص، إخلاص التوحيد لله عز وجل، ودينكم هو الشرك. ولهذا تعجبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلهًا واحدًا إن هذا لشيء عجاب. فهاتان الصورتان على اختصارهما صورتان عظيمتان لا يعمل بهما إلا موحد تام التوحيد. مستحيل تقرأ قل يا أيها الكافرون وتعلم ما فيها على الوجه الصحيح ثم تقول أغثني يا رسول الله أو أغثني يا بدوي أو مدد يا حسين أو غيره، مستحيل. أو أنك تأتي مسجدا أصلا فيه قبر، ولهذا لو لم يكن في ترك المسجد الذي به قبر إلا أن هذا منكر تعجز عن إزالته فلا يجوز أن تدخل إلى هذا المكان الذي فيه منكر تعجز عن إزالته فزول أنت، لو لم يكن فيه إلا هذا لكفى، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذا. يكفي أن هذا المكان تتبعه اللعنات، لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبورا بمساجد، وهؤلاء تأخذ قبور الصالحين مساجد فعبدوا أصحابه، ولهذا يغضون الطرف عن عبادة هذه القبور، يغضون الطرف ويتكلمون عن مسألة الصلاة ويدافعون وينافحون، وهذه مساجد عظيمة عندهم، مساجد مباركة، مساجد كذا كذا إلى آخره، ولا يتكلم واحد منهم عن ماذا؟ عن التعلق بصاحب ماذا؟ القبر. أما يرون طوافا، أما يرون استغاثات، أما يرون ذبحا ونذرا، أما يرون احتفالات، أما يرون ما يرون، هذا يقومون به، هم الذين يقومون به، فليس هناك غضاضة لكن يلبسونه على الناس ويتكلمون في صلاة فقط، ويأخذون بكلام من صحح ذا الصلاة من أهل العلم. أما الشرك ما يعلقون عليه، الشرك ما يعلقون عليه، وهو بمسمع ومرأة منهم، وهذا أمر ما ينكر أبدا، ما ينكر. يكفي إقرار النذور. ولهذا جاء في بعض الأخبار أن النذور تأثرت بكورونا، يعني عدد الوافدين قل والمساجد إغلاق وكذا، هذا قل. هذا النذر لمن؟ هذا أصلا هذا النذر لمن يطعم به الفقراء المساكين؟ هذا نذر بدوي، هذا نذر حسين، هذا نذر كذا 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 إلى آخره. هذا نذر ماذا؟ هذا نذر هو شرك، ولا بينذر لمن؟ للبدوي، لحسين، لدسوقي، شرك بالله عز وجل. نعم.
ومنها أنها تعدل ثلث القرآن، ففي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له وكأن الرجل تقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وقد روي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن أخي قتادة ابن النعمان به، وفي صحيح البخاري أيضا من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي والضحاك المشرقي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الله الواحد الصمد ثلث القرآن.
نعم، الحديث عند البخاري، هذا الحديث يدل على عظم أجري وجزائي من قرأ هذه الصورة، ولا شك أن من قرأها وإيقن بها وعمل بمقتضاها، لكن يقرأها الجهم ويأخذ أجر من قرأ ثلث القرآن، يقرأه ويعطل ما فيها، هذا محروم من هذا الثواب. إنما من قرأها موقن بما فيها، مؤمن بما فيها، عامل بما فيها، وإلا كانت قراءتها ليس فقط أنه لا يؤجر، بل حجة عليه، تكون قراءتها حجة عليه، تكون قراءتها حجة عليه. فهذا في الجزاء لا في الإجزاء كما يقول العلماء. ولهذا لا تغني قراءة سورة الإخلاص عن قراءة ثلث القرآن، إنما هذا في الجزاء لا في الإجزاء. ولهذا لو حلف رجل أن يقرأ القرآن كله في ليلة، لو حلف ثم قرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات، هل بهذا يكون قد بر بيمينه؟ الجواب لا، يقرأ القرآن لابد أن يقرأ القرآن كله، يقرأ القرآن كله لابد أن يقرأ القرآن كله، ولا يجزيه أن يقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين هنا ثواب من قرأ، ثواب من قرأ، لا الإجزاء، إنما يبين الجزاء. نعم. مثل من يصلي الصبح ثم يجلس في المصلى يذكر الله وكذا حتى تطلع ترتفع الشمس فيصلي ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة، لكن هل هذا يغنى عن حج وعمرة؟ ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضباعة بنت الزبير حجة عمرة في رمضان تعدل حجة، لكن هل هذا يعني أن هذا يجزى عن الحج؟ وعلى هذا قيس كل ما من نظير هذا في نصوص القرآن في نصوص السنة، تعلم أن المراد بذلك الجزاء لا الإجزاء، المراد بذلك الجزاء لا الإجزاء، فلا هذا يغنى عن حج، ولا هذا يغنى عن عمرة، ولا هذا يغنى عن القرآن وهكذا، ولا هذا يغنى عن صلاة، ولا هذا. فهذا كله لبان عظم جزاء هذه الأعمال التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي المسند من طريق ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بات قتادة ابن النعمان رضي الله عنهما يقرأ الليل كله بكل هو الله أحد، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده لتعدل نصف القرآن أو ثلثة. وفي المسند أيضا من طريق ابن لهيعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان في مجلس وهو يقول ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة؟ فقالوا هل يستطيع ذلك أحد؟ قال فإن قل هو الله أحد ثلث القرآن.
نعم فهذا المحفوظ الثلث، أما الرواية السابقة لتعدل نصف القرآن أو ثلثه ففيه ابن لهيعة، فالمحفوظ الثلث. نعم.
قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع أبا أيوب فقال صدق أبو أيوب. وروى يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم قال الترمذي اسمه سلمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، إني لأرى هذا خبرا جاءه من السماء. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا وإنها تعدل ثلث القرآن. أخرجه مسلم. وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة بن قدامة عن منصور عن هلال بن يساف عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ قل هو الله أحد في ليلة فقد قرأ ليلة إذ ثلث القرآن. ورواه النسائي والترمذي عن بندار. وروى الترمذي
وفضل الله عز وجل عظيم، ما يقول أحد يعني الأجر هذا كله في هذه الصورة، هذا فضل الله. ولهذا الله عز وجل من محبة بهذه الأمة أنه كانت هذه الأمة من جهة العمل فعملها قليل ويسير، ولكن من جهة الأجر فأجرها عظيم وموفور. فعندنا ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة ماذا؟ ليلة القدر. هذه الليلة خير من ألف شهر، وعندنا شهر سيقبل الآن، كل ليلة لله عز وجل في عتقاء من النار في كل ليلة، وعندنا مواسم خيرات وأيام نفحات يتعرض الإنسان فيها لرب البريات سبحانه وتعالى إذا كان موفقا. عندنا 10 أيام هي خير أيام الدنيا، العامل فيها من يعدله؟ من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، 10 أيام. والأخيرات في رمضان 10 ليال، وعندك يوم عرفة صيام يكفر سنتين، وعندك عاشوراء صيام يكفر سنة، وعندك صيام الاثنين الذي يرفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وعندك من الفضائل هذه تتعلق بتلاوة القرآن، تتعلق بصيام أيام، تتعلق بذكر الله عز وجل والحمد لله، تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، وعندك كنوز يا أبا موسى يا عبد الله بن قيس قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وعندنا كلمتان عظيمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذه الأمة أمة مباركة، العمل مختصر لها ولكن الأجر عظيم وموفور وكبير، أجر هذه الأعمال الصالحة. ما عدا الإنسان سبحان الله يا أخواني إلا أن يجمع بس، وكل لا نصب فيه ولا تعب، كل لا نصب فيه. عندك سيد الاستغفار، إذا قلت فمت من يومك فأنت على الفطرة، وإذا قلت من ليلتك فمت من ليلتك مت على الفطرة. عندك من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. عندك سبحان الله أن من أسرف عن نفسه بالذنوب والمعاصي ولو بلغت عنان السماء فقال استغفر الله بصدق وإخلاص وإنابة وعزم على عدم رجوع وندم على ما كان، غفر الله ما تقدم من ذنبه، بل إن سيئاته لتنقلب إلى حسنات، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ماذا تريد بعد ذلك يا عبد الله؟ ثم امتداد باب التوبة إلى الغرغرة، ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم، ولهذا الله له الحجة البالغة. ومع هذا كله وأن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، ومع هذا كله وما يؤمن أكثرهم بالله لو مشركون. الكثرة الكثيرة يا إخواني سبحان الله يا البعيد عن هذا كله. شوف أجور حسنات. تعال اليوم الواحد لو أراد أن يدخل 100 جنيه في اليوم كدخل يعمل ونصب وتعب ويروح ويجي عشان 100 جنيه. طب إذا أردت أن تدخل 100 حسنة 100 حسنة تأخذ منك كم؟ شوف كده ماذا لو قلت لا إله الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة احسب الله رأي عد ورأي 1 لك 100 حسنة 2 تحط عنك 100 خطيئة 3 كانت لو عد لكم 10 رقاب بكم الرقبة؟ شوف بكام. طيب 4 لم يأتي أحد بمثل بأفضل ما جاء إلا رجل قال بمثل ما جاء إلا رجل قال مثله أو زاد عليه. هذا فقط في ذكر واحد فهذا 10 رقاب كانت لو عد لك 10 وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك. هذا في ذكر واحد. كيف بالأذكار الأخرى؟ كيف بالصلاة؟ كيف بالصيام؟ كيف بتلاوة القرآن؟ كيف بعلم؟ وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكروا الله في من عنده. جور عظيمة سبحان الله. لكن لو الإنسان احتسبها وكان يقظا تاجرا مع الله سبحانه وتعالى. نعم نعم فين
صفحة 12
على امرأة أبي أيوب. أنا عندنا عندي في رواية الترمذية عن امرأة أبي أيوب عن أبي أيوب وروى الترمذي عن قتيبة أيضا عن ابن مهدي فهو نعم زيد بن قدامة عن مسلم بن سياسة عن ربيعة بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من أنصار أبي أيوب. جاءت تسميتها عند الترمذي في اللي بعده امرأة أبي أيوب. نعم لا 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 لا, لا يلزم أن أكون صحابي. لكن امرأة أبي امرأة أبهمها عن صحابي يلزم أن تكون صحابي. نعم تقصد الصيغة يعني قال امرأة من أنصار إذا صحابي تكون صحابي. نعم أي نعم.
وروى الترمذي
يعني الأنصار وصف خاص للصحابة حتى لو جاء من بعدهم من أبنائهم أو كذا هذا إذا قيل من أنصار فهذا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان النصرة وصف عام لكن الإطلاق هذا يكون على الصحابة. نعم.
وروى الترمذي عن قتيبة أيضا عن ابن مهدي فهو لهما عشاري ولأحمد تساعي. وفي رواية الترمذي عن امرأة أبي أيوب عن أبي أيوب به وذكر اختلافا في إسناده. وروى أحمد عن هشيم عن حسين عن هلال بن يساف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب أو رجل من الأنصار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ بثلث القرآن. ورواه النسائي في اليوم والليلة من طريق هشيم عن حسين عن أبي ليلى به من غير ذكر هلال بن يساف. وروى الإمام أحمد أيضا عن وكيع بن سفيان عن أبي قيس عن عمرو بن ميمون عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ورواه ابن ماجه والنسائي في اليوم والليلة من طرق وفي بعض طرقه وقفة. ورواه أبو نعيم من طريق مسعر عن أبي قبيس عن عمرو بن ميمون عن أبي مسعود الأنصاري كذا قال
عن أبي قيس
عن أبي قيس عن عمرو بن ميمون عن أبي مسعود الأنصاري كذا قال. ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود. وروى أبو نعيم من طريق علي بن عاصم عن حسين عن هلال بن يساف عن ربيع بن خثيم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد في يوم وليلة 3 مرات كانت تعدل ثلث القرآن. ورواه شعبة عن علي بن مدرك عن إبراهيم النخعي عن الربيع بن خثيم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن
لكن قوله لمن قرأ قل هو الله أحد في يوم وليلة ثلاث مرات كانت تعدل ثلث القرآن, ثلاث مرات تعدل القرآن, وإنما المرة تعدل ثلث القرآن. نعم.
وروى أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم,
ولذا قال في الحاشية لم أقف عليه في الحلية وأخبار أصبهان أيضا فلعله في فضل الإخلاص له إسناد ضعيف جدا في علي بن عاصم الوسطي. نعم.
وروى أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن حمدون بن رستم قال حدثنا علي بن إشكاب قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا زياد بن خيثمة عن محمد بن جحادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد ثلث القرآن. قال إبراهيم هكذا حدثني به وكتبه لي بخطه, وإنما يحفظ الإسناد قراءة ياسين, يحفظ الإسناد قراءة ياسين. وروى يوسف بن عطية الصفار حدثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن, وكتب له من الحسنات بعدد من أشرك بالله وآمن به. وفي صحيح مسلم من طريق
لكن قال في الحاشية إسناده ضعيف, أخرجه أحمد بن أنبع في مسنده. نعم. فيه يوسف بن الصفار متروك كما في التقريب, وهارون بن كثير مجهول كما في ميزان الاعتدال. نعم.
وفي صحيح مسلم من طريق قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن؟ قالوا نعم. قال إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فقل هو الله أحد أحد ثلث القرآن. وروى أمي
والمراد من جهة المعنى ثلاثة أجزاء من جهة المعنى, فالقرآن كما ذكر الله عنه فقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا, صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. والأخبار على قسمين, منها ما تعلق بالله سبحانه وتعالى ومنها ما تعلق بغيره, فيكون الخبر المتعلق بالله سبحانه وتعالى ثلث القرآن في الموضوعات. نعم.
وروى أمية بن خالد عن ابن أخي بن شهاب عن عمه عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت علقمة ابن أبي معيط قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد ثلث القرآن. رواه أحمد والنسائي في اليوم والليلة. ورواه أيضا من طريق مالك عن الزهري عن حميد من قوله, ورواه أيضا من طريق ابن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن الزهري عن حميد أن نفرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حدثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لمن صلى بها. وروى الحافظ أبو يعلى عن قطن بن نسير عن عبيس بن ميمون عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يستطيع أحدكم أن يقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات في ليلة فإنها تعدل ثلث القرآن؟ إسناده ضعيف. ويستدل به أن المراد بكونها تعدل ثلث القرآن أجره وثوابه,
يعني هذا في الجزاء لا في الإجزاء. نعم.
كما يستدل بحديث أبي الدرداء المتقدم على أنها جزء التوحيد من القرآن وأنه ثلاثة أجزاء توحيد وتشريع وقصص,
يعني توحيد ما تعلق بالله عز وجل ربوبية وألوهية وأسماء وصفات, وتشريع أحكام وقصص, يعني الإخبار عن الله وهو التوحيد, الإخبار عن غيره وهو القصص, الأحكام وهي التشريع كما قال سبحانه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا, صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. نعم.
ومنها أن قراءتها تكفي من الشر وتمنعه, وقد ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قرأ مع المعوذتين
قرأها مع المعوذتين
ومسح ما استطاع من جسده. وروى أبو داود والترمذي والنسائي من طريق معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا تكفيك كل ليلة. وصححه الترمذي. ورواه النسائي من طريق أخرى عن معاذ عن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عقبة بن عامر فذكره ولفظه تكفيك كل شيء. وقال البزار في مسنده حدثنا إبراهيم الجوهري قال حدثنا غثان بن عبد الله حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت.
نعم.
ومنها أنها
إذن هي من أذكار الصباح، من أذكار المساء، من أذكار النوم، قل هو الله أحد والمعوذتان. نعم.
ومنها أنها أفضل سور القرآن، فروى الدارمي في مسنده عن أبي المغيرة عن صفوان عن أيفع بن عبيد الكلاعي قال قال رجل يا رسول الله.
وكذلك هي أذكار ما بعد الصلوات، فهي أذكار ما بعد الصلوات، وأذكار الصباح دخل فيها، أذكار المساء، أذكار النوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع كفيه عند النوم ويقرأ بالإخلاص والمعوذتين ويمسح بما جسده مستقبل من جسده. وهذا لفضل هذه الصور المباركة العظيمة، صور مختصرة. سبحان الله، أفضل صور القرآن، وأي القرآن أقصر ما في القرآن، أقصر ما في القرآن قل هو الله تعدد ثلث القرآن، ليست البقر. ولهذا في الجزاء فجزاء سورة الإخلاص أعظم من جزاء سورة البقر في الجزاء والثواب. سورة الفاتحة أعظم سورة القرآن، ليست سورة البقرة ولا آل عمران ولا أعظم آية في القرآن، ليس آية الدين اللي هي أطول آية، إنما آية الكرسي. نعم نعم. ما هي واحد، لو أنت جالس هتمد يديك، لو أنت نائم تضم رجليك. نعم. ولهذا الأفضل أنت تقرأ وأنت جالس، هذا الأفضل تتمكن من كل جسدك. ما يجيب 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 الخطأ هذا فين؟ فين دليل؟ ها؟ خلاص وإذا توصل بدني كله، تصل إيدي أن تصل بدن كله، إلا إذا كان في هذه القصب هذا. لا، أذكار الصلاة غير أذكار الصباح والمساء. نعم.
ومنها أنها أفضل سورة سور القرآن، فروى الدارمي في مسنده عن أبي المغيرة عن صفوان عن أيفع بن عبيد الكلاعي قال قال رجل يا رسول الله أي سور القرآن أعظم؟ قال قل هو الله أحد. وفي المسند من طريق معاذ بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك خير ثلاث صور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم؟ قلت بلى. قال فأقرأني قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم قال يا عقبة لا تنسهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهن. وروى الترمذي بعض هذا الحديث وحسنه، ورواه أحمد أيضا بطوله من طريق أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي عن فروة ابن مجاهد عن عقبة بن عامر به. ومنها أنها الدعاء،
يقول في الحاشية أخرجه أحمد في الحديث الماضي عقبة قال أخرجه أحمد الطبراني في الكبير وإسناده ضعيف جدا في علي بن يزيد الألهني مطروق. وأما الرواية التي أشار إليها المصنف عند أحمد فقد أخرج في المسند، فقوله هنا وروى الترمذي بعض هذا الحديث وحسنه، وروى الحافظ ابن رجب، ورواه أحمد أيضا بطوله من طريق سيد بن عبد الرحمن، يقول هذه إسناده قوي. نعم نعم. هو هذا الحديث، هو حديث عقبة. فقال نعم أي حديث أيفع بن عبيد قال رجل يا رسول الله أي سور القرآن أعظم؟ قال قل هو الله أحد. نعم، هذا يتعارض مع سورة أبي سعيد، مع حديث أبي سعيد المعلى في سورة الإخلاص. نعم، ولهذا قال حافظ بعد هذا الحديث وهو مرسل أو معضل. نعم هذا ضعيف. وأعظم سورة القرآن سورة الفاتحة. كذلك أيضا هنا في حديث عقبة قال لي يا رسول الله ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم؟ قلت بلى. قال فأقرأني قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق. هذا إذا صح فهو محمول على أنها من أعظم سور من أعظم الصور، أو أنها في باب الرقية والتعوذ فليس فيها أعظم من ذلك. نعم، إنما بإطلاق سورة الفاتحة أعظم من هذه السور. نعم.
ومنها أن الدعاء بها مستجاب. ففي السنن الأربعة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يصلي يدعو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وقال الترمذي حسن غريب. وفي المسند عن محجن بن الأدرع أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول اللهم إني أسألك بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قد غفر له قد غفر له قد غفر له. وقد ورد في تكرير قراءتها 50 مرة أو أكثر من ذلك وعشر مرات عقب كل صلاة أحاديث كثيرة فيها ضعف، وكذلك حديث معاوية ابن معاوية الليثي خرجه الطبراني وأبو يعلى من طرق كلها ضعيفة فلم نذكرها. وأما سبب نزولها ففي المسند والترمذي عن أبي سعيد الصغاني محمد ابن مبشر،
يعني كلها ضعيفة ليس لها ما ينهض بها وما تعتض به، أما ما ذكره من أحاديث فيها ضعف فهذه قد يكون لها شواهد أو تكون هي شواهد لغيرها. نعم نعم قراءة أي نعم من السنة أيضا. نعم قراءة لا الفاتحة عند النوم ما أدري، لكن قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس آية الكرسي كذا. نعم ذكر نعم هات كذا اسنادها. نعم.
وأما سبب نزولها ففي المسند والترمذي عن أبي سعيد الصاغاني محمد بن مبشر عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك يا محمد، فأنزل الله قل هو الله أحد. ورواه الترمذي من طريق عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية مرسلا، وقال هو أصح من حديث أبي سعيد. ورواه أبو يعلى الموصلي والطبراني وابن جرير من طريق شريح بن يونس عن إسماعيل بن مجالد عن مجالد عن الشعبي عن جابر أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انسب لنا ربك فأنزل قل هو الله أحد إلى آخرها، وروي مرسلا. وروى عبيد بن إسحاق العطار عن قيس بن الربيع عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود قال قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك فنزلت قل هو الله أحد. قال الطبراني ورواه الفريابي وغيره عن قيس بن عاصم عن أبي وائل مرسلا. وروى
يعني
ابن
كل هذه الطرق لا تخلو من ضعف، كل هذه الطرق لا تخلو من ضعف والأحاديث.
وروى ابن أبي حاتم في تفسيره قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أبو عبد الله الحرشي قال حدثنا أبو خلف عبد الله بن عيسى قال حدثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أن اليهود جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم منهم حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف فقالوا يا محمد صف لنا الذي بعثك، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد. فخرج منه الولد ولم فخرج منه الولد ولم يولد فخرج فيخرج من شيء
فيخرج منه الولد ولم يولد فيخرج من شيء يعني لم يلد ربنا فيخرج منه من الله الولد ولم يولد فيخرج من شيء ربنا يخرج من شيء نعم
لو
فتعالى الله عز وجل عن الزوجة وتعالى عن الولد فهو لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى نعم
فتحت الأخيار
وهذا لكمال أحديته وصمديته سبحانه نعم
شيخ ابن بس فتحت الأخيار لم يذكر الفاتحة فأذكر النوم
نعم
لم يذكر الفاتحة
نعم أي حديث نعم اقرأ
قال لا أعرف فتتبعته وما ورد فيها شيء صحيح لا أعلم فيه شيئا صحيح المعروف عند النوم قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد والنعوذتين وقراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في كل ليلة سواء كان عند النوم أو قبل النوم أما قراءة الفاتحة عند النوم فما أعرفه إلا من هذا الحديث وغسام كما يعلم ليس ممن يعتمد عليه
جزا الله خير يا شيخ طلعت جزا الله خير الله يثيبه سبك الله يا شيخ طلعت الشيخ طلعت أفادنا فائدة عظيمة الحقيقة لما قال للشيخ الأباني قال في الأذكار الشيخ ابن باز قال في الأذكار فلما رجعنا استفدنا علما غزيرا جزا الله خير جزا الله خير صراحة ففيه أن الشيخ رحمه الله تعالى لا يعلم عن هذا الحديث ولم يصح عنده ولم يعلمها من أذكار وفيه فضل علم الشيخ سبحان الله فيها فضل علم الشيخ وتتبعه على هذا الشيخ كثير جدا سبحان الله شوف هات اقرأ نقرأ بس عشان إخوانك ما يستفيدوا لأن البعض يعني أظن ولادنا أنا أشعر أنه محتاج عناء شوية يعني في إثبات أن ابن باز رحمة الله عليه من أهل العلم المحدثين الأقوياء يعني بعض الناس يعني يظن أن الشيخ طالما ليس له مؤلفات كثيرة في هذا الباب ولا له مؤلفات مر معنا أخذنا كلام مؤلف في الأحاديث الضعيفة وهو الشيخ طبعا كل هذا من حفظه نعم فيقول في هذا الحديث عن سورة الفاتحة لما ذكر له حديث البزار
قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت الأسئلة هل في هذا الحديث مشروعية قراءة الفاتحة عند النوم الشيخ رحمه الله لا أعرفه قد تتبعته وما ورد فيها شيء وما ورد فيها شيء صحيح لا أعلم فيها شيء صحيح المعروف عند النوم قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين وقراءة الآيتين في آخر سورة البقرة في كل ليلة سواء كان عند النوم أو قبل النوم أما قراءة الفاتحة عند النوم فما أعرفه إلا من هذا الحديث وغسان كما يعلم ليس ممن يعتمد عليه
نعم نعم ما أدري تحتاج يعني هذه شوفها كده ما.
وأما التفسير فقوله قل هذا افتتاح للصورة بالأمر بالقول كما في المعوذتين وصورة الجن وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين فقال قيل لي فقلت وذلك إشارة منه صلى الله عليه وذلك إشارة منه أنه صلى الله عليه وسلم مبلغ محض لما يوحى إليه ليس فيه تصرف لما أوحى
من قال لا حاجة لنا في قل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ومات النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجة لأن نقول قل من قال ذلك فإن هذه ردة من قال بأنه ليس لنا حاجة في قل ونقول مباشرة هو الله أحد هو الله أحد فإن هذا كانت للنبي والنبي قال خلص. أما نحن في قل هو الله أحد فهذا والعياذ بالله كفر وردة. نعم نعم. يقول إيه؟ قال القرطبي في أحكام القرآن: وقد أسقط من هذه الصورة أو أسقط من هذه الصورة من أبعده الله وأخزاه أسقط من هذه الصورة من أبعده الله وأخزاه وجعل النار مثواه. وقرأ الله الواحد الصمد في الصلاة والناس يستمعون فأسقط قل هو وزعم أنه ليس من القرآن. ليس من القرآن يعني سبحان الله يعني موجود من عهد القرطبي. نعم الله المستعان. فإن الأمة متفقة على أن من أنكر حرفا من هذا القرآن لكن بعد العلم به بعد العلم به. الإنسان قد ينكر الشيء ويظن أن هذا ليس من القرآن لكن بعد العلم به فإنه يكفر. كذلك من أضاف إليه شيئا يسور القرآن شيئا وهو يعلم أنها ليست من القرآن فقد كفر. وهذا أحد أوجه كفر الروافض أحد أوجه كفر الروافض أنهم يزعمون أن القرآن في صور قد حذفت. بل إنهم يقولون بأن القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يبلغ 3 أضعاف هذا القرآن عليه من الله ما يستحقون. لو ما كان عندهم لهذا الوجه لكفروا به. كيف هو وجه من أوجه. نعم نعم. الذي خلق والليل إذا يغشى والنهار إذا يتجلى قال والليل إذا يغشى والنهار إذا يتجلى والذكر والأنثى هذا كان في أول أمر اشتبه قبل استقرار مصحف عثمان. فلعله رضي الله عنه كان أخذه قبل العرضة الأخيرة لعلها كانت قرآنا ثم في العرضة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الأخيرة استقر القرآن على ما اتفقت عليه الأمة. نعم نعم. نعم بركة إذا كان الشيخ إذا كان حافظ صحاحة بركة. نعم من والله أنا كنت أحفظها 6 أضعاف لكن وجدت كأن الأكثر يعتمد 3 أضعاف 3 أضعاف أن هذا القرآن يبلغ 3 أضعاف. نعم لكن قرأت 6 هذا من زمان لكن كأن الأقرب هو 3 أضعاف. نعم.
وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين فقال: قيل لي فقلت. وذلك إشارة منه أنه صلى الله عليه وسلم مبلغ محض لما يوحى إليه ليس فيه تصرف لما أوحاه الله إليه بزيادة ولا نقص.
نعم.
وإنما هو مبلغ لكلام ربه كما أوحاه إليه.
ووجه ذلك أنه لو كان النبي تصرف في هذا لقال الله أحد وما قال قل هو الله أحد. نعم.
فإذا قال قل هو الله أحد كان امتثالا للقول الذي قيل له بلفظه لا بمعناه. وهو اسم مضمر قيل إنه ضمير الشأن وقيل لا.
والله عز وجل قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما من هذا إلا أن الله يبين الحكم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لو قال ذلك لحصل كذا مع أنه معصوم أن يقول ذلك. فما بالك بمن دون. كما قال تعالى: ولو إن أشركت لأحبطن عملك. وهو معصوم من ذلك. فمثل هذه النصوص لبيان ماذا عظم هذه الأفعال عظم الشرك عظم التقول على الله سبحانه وتعالى وإن كان النبي معصوما من كل هذا لكن هذا لبيان هذه الأحكام. كما قال سبحانه: ولا تدع من دون الله ما ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والنبي لن يفعل. فدل هذا على أن من أتى الشرك فهو من الظالمين الظلم المخرج من الملة. فلهذا لا يشكل عليك هذه المواضع من القرآن. فالنبي معصوم صلى الله عليه وسلم أن يأتي هذا. وجميع الأنبياء معصومون من الشرك من أن يأتي أحد شركا. لكن هذا لبيان عظم الشرك، هذا إنما خرجت مخرج ماذا؟ بيان عظم الشرك، بيان عظم التقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. ليس أن النبي يمكن أن يتقول على الله، ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين. وفي هذا إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لو لم يكن نبيا وكان يقول هذا من عنده لما تركه الله، ولهذا ما بقي أحد يدعي النبوة إلا فضحه الله وقصم ظهره. نعم. ولهذا استدل بعض أعداء الإسلام من المستشرقين وأن من أدلة صحة هذا الدين بقاء هذا الدين إلى اليوم، من أدلة صحته ومن أدلة نبوة النبي بقاء الدين إلى اليوم، لأن هذا لا يمكن أن يكون دينا محرفا أبدا. نعم.
شيخنا الشيعة في أصول الكافي،
نعم،
روى الكلين في أصول الكافي قال عن أبي عبد الله: وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام. قلت: وما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات،
نعم،
ما فيه من قرآنكم حرف واحد.
سبحان الله.
يعني القبر الموجود أيضا ليس،
نعم نعم، لكن قد يشكل عليك أمر، وهو أنهم يقرؤون هذا القرآن ويحفظونه، نقول هذا تقية. وأما القرآن الحقيقي هذا إذا خرج مهديوم المخفي هذا سوف يأتي به ويقرأه على الناس. نعم.
قال: وهو اسم مضمر قيل إنه ضمير الشأن وقيل لا، والله أحد إن قيل هو ضمير الشأن فالجملة مبتدأ وخبر، وإن قيل لا ففيه وجهان.
في مسلم يقول هذا الكلام، سبحان الله، بحسب هذه الصور. ولهذا ما قالها لا الجهمي، لا الجهمية قالوها، ولا المعتزلة، ولا القدرية، ولا الجبرية، كل هذه الفرق إنما أوتيت من قبل الفهم، فحرفوا بدلوا غيروا كذا من قبل فهوم فاسدة. ولهذا ولو حكم بكفر الطائفة كالجهمية إلا أن الأعيان يحتاجون إقامة حجج. أما هؤلاء ليسوا مسلمين أصلا، يعتقد هذا العقاد ليس مسلما، أوتوا من قبل التكذيب. إلا من كان غير غال من لا يعتقد الاعتقادات، إنما كالزيدية الذين قال شيخ الإسلام عنهم بأنهم مرقات إلى الروافض. أما من كان على هذه الأفكار وهذه المبادئ من تحريف القرآن، من تكفير الصحابة إلى نفر القليل، من الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ادعاء أن أئمتهم بلغوا مرتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، هؤلاء كفار. نعم.
وهو اسم مضمر قيل إنه ضمير الشأن وقيل لا، والله أحد إن قيل هو ضمير الشأن فالجملة مبتدأ وخبر.
نعم، هو ضمير الشأن، لأن ليس من أسماء الله عز وجل هو، ليس هذا من أسماء الله عز وجل.
وإن قيل لا ففيه
وجهان، ولهذا لا يذكر الله عز وجل بهو هو هو كما تفعل الصوفية، ولا حتى بالاسم الظاهر الله الله وحده هكذا، إنما كما ورد في القرآن والسنة: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما ذكر الله سبحانه وتعالى بالاسم الظاهر فقط الله الله الله، هذا بدعة وليس بمشروع، فضلا أن تقول هو هو هو. هذه أذكار الصوفية، هذه أذكار الصوفية، أما في القرآن والسنة لا يوجد هذا. فإن قال قائل الله يقول قول الله، نقول هذا سؤال وجواب، سؤال وجواب، وليس ذكر. الله ما أمر أن تذكر فتقول قول الله، إنما هذا جواب على سؤال. نعم. الله وما قدر الله حق قدره، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفونها كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ضربهم في غضب. فهذه جملة أصلا، هذه جملة وليست مفردة، مثل ما تقول من الذي جاء، أسألك من الذي جاء معك، تقول محمد. محمد هذه جملة ولا مفردة يا أخوان؟ جملة، يعني جاء معي محمد، أو الذي جاء معي محمد. نعم.
الله أحد إن قيل هو ضمير الشأن فالجملة مبتدأ وخبر، وإن قيل لا ففيه وجهان، أحدهما أن هو مبتدأ والله أحد مبتدأ وخبر، وهما خبر للمبتدأ الأول ولا حاجة فيه إلى ربط لأن الخبر هو المبتدأ بعينه.
يقول أحدهما أن هو مبتدأ والله أحد مبتدأ وخبر، يعني الله مبتدأ ثاني وأحد خبر مبتدأ الثاني، والجملة الإسمية من المبتدأ والخبر الله أحد في محل رفع خبر المبتدأ. نعم.
والثاني أن هو مبتدأ والله خبره،
ولا حاجة فيه إلى الربط إلى ربط لأن الخبر هو المبتدأ بعينه. يقول ولا حاجة فيه إلى ربط، ليه؟ لأنه إذا جاء الخبر ليكون جملة اسمية أو كذا فإنه يتضمن ماذا؟ يتضمن ضميرا يربطه بالمبتدأ. مثل مثلا أقول القرآن لفظه معجز مثلا، فعندي ضمير عاد به إلى المبتدأ. الرحمن علم القرآن، فعلم القرآن جملة فعلية تعود جملة فعلية في محل رفع خبر المبتدأ وهو الرحمن، وفيه الضمير علم هو القرآن. نعم. والثاني
أن هو مبتدأ والله خبره وأحد بدل منه.
نعم. هو الله وأحد يكون بدل من الله. نعم.
وأحد اسم من أسماء الله يسمى الله به ولا يسمى غيره من الأعيان به.
نعم، من الأعيان. لكن تقول مثلا ما في أحد في المنزل، ما في مشكلة. أو جاءني أحد الأشخاص، يعني تخبر عن هذا. لكن واحد اسمه أحد، يا أحد، ما أحد يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى. فأحد اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يسمى الله به ولا يسمى غيره من الأعيان به. نعم.
فلا يسمى شيء من الأشياء أحدا في الإثبات إلا في الأعداد المطلقة.
نعم.
وإنما يسمى به في النفي وما أشبهه من الاستفهام والنهي والشرط كقوله ولم يكن له كفوا أحد، وكقوله هل تحس منهم من أحد، وكقوله فلا
وهذا من باب الإخبار عنه يعني. نعم.
فلا تدع مع الله أحدا، وقوله وإن أحد من المشركين استجارك ونحوه. والأحد هو الواحد في إلهيته وربوبيته، وفسره أهل الكلام بما لا يتجزأ ولا ينقص
وأسمائه وصفاته. والأحد هو الواحد في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. نعم.
وفسره أهل الكلام بما لا يتجزأ ولا ينقسم،
يعني فسره الكلام بأن الأحد معناها ما لا يتجزأ ولا ينقسم، لأن عندهم ماذا؟ تعالى عن الأبعاد، وعندهم أن الله عز وجل ليس بالجسم، والجسم هذا هو المركب لكنه جوهر، والجوهر ما تجزأ ولا يتركب. وعليه فيكون التفسير عندهم فسره الكلام بالأحد بما لا يتجزأ ولا ينقسم، لأن اللي بيتجزأ وينقسم هذا ماذا؟ الجسم، والله ليس جسم، لكن يطلقون عليه ماذا؟ الجوهر، والجوهر الغير مركب غير مجزأ. انتبهتم؟ نعم. فما الفرق بين الجوهر والجسم عندهم؟ الجوهر الذي ما يتركب ولا يتجزأ، لا ينقسم إلى أجزاء. الجسم عندهم ينقسم إلى أجزاء. ولهذا لما أنت وصفت الله عز وجل بأن له وجها، بأن له يدين، بأن له صابع، قالوا بس أنت الآن وصفت الله بأنه جسم. ليه؟ لأن هذا هو حد الجسم عندهم، هذا هو حد الجسم عندهم. فإن أريد بذلك
أن ليس مؤلفا مركبا من أجزاء متفرقة فصحيح، أو أنه غير قابل للقسمة فصحيح، وإن أريد أنه لا يتميز منه شيء عن شيء وهو المراد بالمجسم عندهم فباطل.
يعني إذن نقول بالاستفصال في المعنى، ماذا تريدون؟ ماذا تريدون بأنه لا يتجزأ ولا ينقسم؟ ماذا تريدون؟ فإن أريد بذلك أنه ليس مؤلفا مركبا من أجزاء متفرقة فصحيح، المعنى يعني صحيح، أو أنه غير قابل للقسم وكذا فصحيح، وإن أريد أنه لا يتميز منه شيء عن شيء وهو المراد بالمجسم عنده فباطل.
لأنه لا شك أن الوجه غير اليدين، فهم إن أرادوا أنه لا يتميز منه شيء عن شيء فباطل. ما وجه البطلان يا أخوان؟ يعني إحنا عندنا ما يتميز منه شيء عن شيء، فالوجه غير اليدين، غير الأصابع، غير القدمين، وهكذا. نعم. نعم. هو قال، قال في الأعداد المطلقة دي أعداد. نعم.
قال ابن عقيل.
نعم. لا، في التركيب بين الجوهر والجسم، التركيب الجوهر غير مركب، الجسم مركب، إنما الصفات دي أعراض. نعم.
قال ابن عقيل الذي يصح من قولنا مع إثبات الصفات،
هذه كلها مصطلحاتهم يعني. نعم.
قال ابن عقيل الذي يصح من قولنا مع إثبات الصفات أنه واحد في إلهيته إلى غير،
مع إثبات الصفات يعني أنه واحد في إلهيته إلى غير، ونقول هو واحد في إلهيته، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته. نعم.
والأحد والواحد قال
أي ليس لنا ليس لنا مألوه سواه، معبود سواه. نعم.
والأحد والواحد قال ابن الجوزي، قاله ابن عباس وأبو عبيدة.
والأحد هو الواحد.
نعم. الله عليك. والأحد هو الواحد قال ابن الجوزي، قاله ابن عباس وأبو عبيدة، وفرق قوم بينهما. نعم. قال الخطابي الفرق بين الأحد والواحد أن الواحد هو المنفرد بذاته فلا يضاهيه أحد،
المتفرد بذاته،
هو المتفرد بذاته فلا يضاهيه أحد، والأحد المنفرد بصفاته ونعوته فلا يشاركه فيها أحد. وقيل بينهما فرق آخر، وهو أن الأحد في النفي نص في العموم بخلاف الواحد، فإنه محتمل للعموم وغيره، فتقول ما في الدار أحد ولا يقال بل اثنان، ويجوز أن يقال ما في الدار واحد بل اثنان.
نعم. نعم.
وفرق بعض الفقهاء الحنفية،
يعني هذا من جهة، من جهة اللغوية. نعم.
وفرق بعض فقهاء الحنفية بينهما وقال الأحدية لا تحتمل الجزئية والعددية بحال، والواحد يحتملها لأنه،
فعندما تقول ما في البيت أحد فما تقول بل اثنان بل ثلاث. نعم.
والواحد يحتملها لأنه يقال مئة واحدة وألف واحدة، ولا يقال مئة أحد ولا ألف أحد. وبنى على ذلك مسألة محمد بن الحسن التي ذكرها في الجامع الكبير، إذ كان أربع وبني على ذلك مسألة محمد بن الحسن التي ذكرها في الجامع الكبير، إذ كان أربع نسوة،
إذا كان
أربع نسوة، فقال والله لا أقرب واحدة من كنا، صار مواليا منهن جميعا، ولم يجز له
موليا، والله لا أقرب واحدة من كنا، يعني حلف أن لا يقرب، صار لا أقرب واحدة من كنا، صار موليا منهن جميعا، هذا الإلاء يعني، ولم يجز له أن يقرب واحدة منهن إلا بكفار، ولو قال
والله لا أقرب إحداكن لم يصل موليا إلا من إحداهن، والبيان إليه.
تمام. يعني لو قال والله لا أقرب واحدة من كنا واحدة، طيب ده سياق، صار موليا من الجميع. ولو قال والله لا أقرب إحداكن، لا أقرب واحدة من كنا، لا أقرب إحداكن، لم يصل موليا إلا من إحداهن، لأن هذه يدل على التفرد، إحدى كنا واحدة فقط، إنما والله لا أقرب واحدة من كنا، صار لنا. ليه؟ لأن الأحد هينفي التقسيم وكذا، إنما الواحد ما ينفي. وعلي لو قال والله لا أقرب واحدة من كنا، صار منهن جميعا، لأن هذا ما يمنع التقسيم، هذا ما يمنع التقسيم، إنما لو قال إحدى كنا هذا منع، مثل ما مثلوا ما في الدار واحد، ما في الدار أحد، ما في الدار أحد لا يقال بل اثنان، لكن لما في الدار واحد هذا يقال بل اثنان. نعم. وقال العسكري، نعم.
وقال العسكري أصل أحد أوحد.
على كل، يعني هذا أبحث من جاء لغوية من جهة أسماء الله سبحانه وتعالى، نقول من أسمائه الواحد ومن أسمائه الأحد، فهما اسمان وليس اسما واحدا، والصفة منهما الأحدية. ومن جهة المعنى من جهة اللغات هذا تكون فيها معنى زائد، هذا لا إشكال، مثل الرحمن والرحيم فهما اسمان وليس اسما واحدا، وكلاهما يتضمن صفة ماذا؟ الرحمة. وإن كان الرحمة هنا باعتبار اتصاف الله عز وجل بها، والثانية باعتبار إيصال المخلوق. نعم، لكن من أسماء الواحد والأحد. نعم. لو إيه؟ كل واحدة لها كفارة. نعم نعم.
وقال العسكري: أصل أحد أوحد مثل أكبر، وإحدى مثل كبرى، فلما وقع اسمين وكان كثيري الاستعمال وكان كثيري الاستعمال هربوا إلى الكسرة ليخف، وحذفوا الواو ليفرقوا بين الاسم والصفة، وذلك أن أوحد اسم وأكبر منه، والواحد فاعل من وحد يحد، وهو واحد مثل وعد يعد فهو واعد. سؤال: قوله تعالى الله أحد ولم يقل الأحد كما قال الصمد، جوابه: أن الصمد يسمى به غير الله كما يأتي ذكره، فأتى فيه بالألف واللام ليدل على أنه سبحانه هو المستحق لكمال الصمدية، فإن الألف واللام تأتي لاستغراق الجنس تارة ولاستغراق خصائص أخرى، كقوله: زيد هو الرجل أي الكامل في صفات الرجولة، فكذلك قوله الله الصمد أي الكامل في صفات الصمدية. وأما الأحد
فيكون الألف واللام هنا للاستغراق، استغراق جميع المعاني التي تدخل في الصمد. نعم.
وأما الأحد فلم يتسمى به غير الله، فلم يحتج فيه إلى الألف واللام، وقوله
يعني هذا معنى جيد. لماذا قال الله عز وجل أحد ولم يقل الأحد وأدخل الألف واللام على ذلك، مثلما أدخل الألف واللام على الصمد؟ لأنه لا يسمى بأحد أحد سواه سبحانه وتعالى، وعليه فإن أحد تتضمن أيضا الأحد، لأن جميع المعاني هذه الكاملة له سبحانه وتعالى ولا تكون لغيره. نعم.
وقوله الله الصمد أعاد الاسم المبتدأ تأكيدا للجملة وخبره،
يعني ما قال قل هو الله أحد الصمد، وإنما أعاد الله الصمد تأكيدا للجملة. نعم.
وخبره الصمد،
وخبره الصمد، الله الصمد مبتدأ وخبر. نعم.
وقيل هو نعت والخبر ما بعده.
نعم.
والصمد
نعت، نعت يعني الصمد نعت لله. نعم.
والصمد اختلفت عبارات السلف في معناه، وهي متقاربة أو متفقة، والمشهور منها قولان: أحدهما أن الصمد هو السيد الذي تصمد إليه الخلق في حوائجهم ومطالبهم، وهو مروي عن ابن عباس وغيره من السلف. قال ابن الأنباري: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه جميع الناس في حوائجهم وأمورهم.
نعم.
وقال الزجاج: هو الذي ينتهي إليه السؤدد، فقد صمد له كل شيء، أي قصده، أي قصد قصده. وأنشد: لقد بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. وأنشدوا أيضا: علوته بحسام ثم قلت له خذها حذيفا
حذيف فأنت السيد الصمد.
خذها حذيف فأنت السيد الصمد. وفي تفسير ابن أبي حاتم بإسناد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
هذا في بين إنسان إذا قال معنى لغويا فيستدل عليه من لغة العرب، من لغة العرب، فإنهم أصحاب اللسان، والعرب الذين هم قبل ماذا؟ قبل دخول العجمة، فهم العرب الأقحاح القدام. أما بعد اختلط العرب بغيرهم واختلط اللسان، هذا يعني هل العرب الآن حجة؟ لا، ليس لسانهم الآن حجة، إنما يوم أن كان اللسان حجة قبل الاختلاط وقبل اللحن. نعم.
وفي تفسير ابن أبي حاتم بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصمد الذي تصمد إليه الأشياء إذا نزل بهم كربة أو بلاء.
نعم.
وعن إبراهيم قال الذي يصمد إليه العباد في حوائجهم. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفو وليس كمثله شيء، سبحانه الله الواحد القهار.
نعم، هذا القول الأول، الصمد الذي هو السيد الذي ليس فوقه غيره وفوق سدوده غيره، الذي كمل في سدوده وفي صفاته، والذي تصمد الخلائق كلها إليه وتقصده. نعم.
والقول الثاني أن الصمد الذي لا جوف له، وأنه الذي لا يأكل ولا يشرب، والذي لا حشو له، وأنه الذي لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، ونحو هذه العبارات المتقاربة في المعنى. وروي ذلك عن ابن مسعود، وقد سبق في حديث أبي هريرة المذكور في أول تفسير الصورة، والصمد الذي لا جوف له، الذي ليس بأجوف. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش قال حدثني صالح بن حيان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال لا أعلم إلا أنه قد رفعه، قال الصمد الذي لا جوف له.
نعم.
وعن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود قال الصمد،
لكن قال في الحاشية أخرج ابن أبي حاتم تفسيره كما تفسير الإخلاص بن تيمية والطبري وابن عدي في الكامل والطبراني في الكبير وإسناده ضعيف، في عبيد الله بن سعيد وصالح بن حبان وهما ضعيفان كما في التقريب. نعم. وقال ابن كثير في تفسيره وهذا غريب جدا. نعم.
وعن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود قال الصمد ليس له حشاء.
نعم.
وروي عن ابن
قال أيضا هذا إسناده ضعيف. نعم.
وروي عن ابن عباس أيضا وعكرمة الصمد الذي لا يطعم، وعنه الصمد الذي لم يخرج منه شيء، وعن الشعبي الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، وعن مجاهد هو المصمت الذي لا جوف له، وقال الطائفة الصمد الذي لم يلد ولم يولد، كأنهم جعلوا ما بعده تفسيرا له، وهو مما تقدم أنه الذي لم ينفصل من شيء. وروي ذلك عن أبي بن كعب والربيع بن أنس. وتوجيه ذلك أن الولادة والتوليد إنما يكون من أصلين، وما كان عينا قائما بنفسه من المتولدات فلا بد له من مادة يخرج منها، وما كان عرضا قائما بغيره فلا بد له من محل يقوم به.
نعم، إذا كان متولدا فلا بد من أصل يتولد منه، وإذا كان عرضا يعني صفة فلا بد أن يقوم بغيره، يعني ما في صفة تقوم بنفسها، لا بد أن تقوم بغيره. نعم.
فالأول نفاه بقوله أحد، فإن الأحد هو الذي لا كفو له ولا نظير، فيمتنع. نعم. أن يكون له صاحبة.
نعم.
والتوليد إنما يكون بين شيئين،
وبالتالي ليس هناك مادة يقال الله عز وجل وجد منها، حاشاه سبحانه وتعالى.
سبحانه. نعم. والتوليد إنما
فإذا المتولد هذا لابد أن يكون له مادة يخرج منه. نعم.
والتوليد إنما يكون بين شيئين،
والتولد نعم.
والتولد إنما يكون بين شيئين، وكونه تعالى أحد، وكونه تعالى أحدا ليس أحد كفوا له يستلزم أنه لم يلد ولم يولد، لأن الوالد والولد متماثلان متكافئان، وهو تعالى أحد لا كفو له. وأيضا فالتولد يحتاج إلى زوجة، وهو مكافأة لزوجها من
وهي
مكافأة لزوجها
مكافئة لزوجها
من وجه، وذلك أيضا ممتنع.
نعم.
ولهذا قال تعالى أن يكون له ولد ولم تكن
يعني
له صاحبة.
يعني هذا يسمى بالدليل العقلي أو النظري في نفي أن يكون الله سبحانه وتعالى له ولد وأنه لم يلد ولم يولد. نعم.
ولهذا قال تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وقد فسر مجاهد الكفء هنا بالصاحبة،
إذا كان له ولد فيكون له ماذا؟ صاحبة. فإذا قيل لكن وجد آدم من غير أب ولا أم، ووجد عيسى من غير أب، نقول من الذي أوجد ذلك؟ الله سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير، لكن الله نفسه كيف ننفع عنه أنه لم يلد ولم يولد؟ فهو سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد. وجه ذلك من جهة ماذا؟ وجه ذلك من جهة العقل ومن النظر ما يذكره هنا رحمه الله تعالى. نعم.
وأما الثاني وهو انفصال المادة فنفاه سبحانه بأنه الصمد.
نعم.
وهو المتولد من أصلين، ربما يتكون من جزئين ينفصلان من الأصلين، كتولد الحيوان من أبيه وأمه بالمني الذي ينفصل منهما، وكالنار المتولدة بين الزندين
من بين الزندين
سواء كان خشبين أو حجرين وحديدا. وهو سبحانه صمد لا يخرج منه شيء منفصل عنه. والحيوان نوعان، متوالد وهو ما ولد وهو ما ولده من جنسه، وهو الإنسان
ما ولده من جنسه.
نعم أحسن الله عليكم. والحيوان نوعان، متوالد وهو ما ولده من جنسه وهو الإنسان، وما يخلق من أبوين من البهائم
أو ما ولده من جنسه وهو الإنسان، وما يخلق من أبوين من البهائم والطير وغيرهم، ده متوالد. يبقى متوالد من جنسه ما يختلف، لكن هذا من الجنس نفسه. فالبعير يكون من البعير، والحصان يكون من الحصان، والأدمي يكون من الأدمي، وهكذا. نعم.
ومتولد وهو ما يخلق من غير جنسه، كدود الفاكهة والخل، وكالقلم المتولد من الوسخ.
نعم، تولد من كذا، فتولد من كذا لا يلزم يكون من جنسه، من غير جنسه، إنما متوالد يكون من جنسه، من رجع إلى الولادة، هذا يكون من نفس الجنس. إنما متولد يعني نتج من كذا، فقد يكون اجتماع شيئين ويتولد عنهما شيء ليس من جنس هذين الشيئين، كدود الفاكهة والخل، تمام، ودود الايه الجبن، ودود الجبن جبن، والخشب، الدودة تكون في الخشب تسمها سوسة تتولد، وكالقلم المتولد من وسخ، وكالقمل بقى يبقى دي القمل المتولد من وسخ، صح عندكم ايه
القلم؟
لا القلم لا، هذا من الوسخ يبقى القمل.
نعم.
سبحان الله. ولذا كان الناس في الماضي قبل النظافة هذه والبنية السيراميك والأشياء هذه، كان التراب وكان الأشياء شون في بيوت من اللبن، فكان القمل هذا كثير، كان كثيرا لأن الوسخ كثير والتريبة نعم.
والفأر والبراغيث وغير ذلك من
والفأر والبراغيث وغير ذلك مما يخلق من التراب والماء. نعم.
إنما يتولد من أصلين أيضا، كما خلق آدم من تراب وماء. شيخنا أحسن الله عليك،
لكن هذا بإذن الله، خلق آدم من تراب هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، وإلى الآدمي ما يكون إلا من آدمي.
ألا قال شيخنا أن مثلا ذبابة الفاكهة وهذه الأمور
أو الفأر، نعم،
ذبابة الفاكهة وهذه الأشياء أصلها أصلا يرقات، يعني وضعت أو بويضات ثم فقست داخل الثمرة، لكن ليست ناشئة من الثمرة نفسها، ولكن جاءت الذبابة في فترة فوضعت البيض فسبب ذلك شيء.
قد يكون ده نوع وده نوع، يعني قد يكون، الله أعلم. أي يعني قد يكون هذا، قد يكون يعني تتكلم أنت عنه كلام صحيح، وقد يكون هناك شيء من هذا، الله أعلم. لكن احنا عموما الشيء احنا نعرفه كلنا جميعا، عندك مشهورا الصراصير هذه تولد من كذا، وعندنا ماذا لودود المش هذا، نعم، ولهذا صار يضرب به المثل كدود المش. نعم، يعارض ماذا من كل شيء، ما هو هذا موجود، ما هو هذا من شيء، هذا موجودة واحدة بدون مد. نعم، لا ما هو بلازم، لكن هو ذكر وأنثى باعتبار تزاوج، ولكون الذكر والأنثى يعني الذي هو معروف يعني، ولهذا هو يتولد من هذا الشيء، وقد يتولد من غيره، وهو يعود إلى مادة أيضا مثلا. نعم، وقد يكون باعتبار جنس مش باعتبار أحد. نعم.
خلدود وما ذكر تولد من الذكر وقوت وتعيش حياة والدودة أحد أطوار وعندما تحاول إلى زمانه وتزود وتطبيق ودور مرتين.
بس أصل يعني أصله الخشب هذا ينتج هذه الدودة؟
لا
ما 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 ينتجه، لكن تدخل فيها.
نعم هي تأتي
يعني دورة
إحنا البيض.
الخشب
تدخل في شرناقة فترة وبعدين تخرج فراشة وتعيد الدورة مرة ثانية. علم ما هو وهو حي أصلا فيه الدود وهو اصلا على
قدر ما الله اعلم. نعم نعم نعم.
والا فالتراب المحض الذي لم يختلط به ماء لا يخلق منه شيء، لا حيوان ولا نبات، والنبات جميعه انما يتولد من اصلين ايضا. والمسيح عليه السلام خلق من مريم ونفخه جبريل، وهي حملت به كما تحمل النساء وولدته، فلهذا يقال له ابن مريم، بخلاف حواء فإنها خلقت من ضلع آدم فلا يقال أنه أبوها ولا هي ولا هي ولده. وكذلك سائر المتولدات من غيرهما، كما أن آدم لا يقال أنه ولد التراب ولا الطين.
دائما نقول القول تكون همزة مكسور. لا يقال إنه
كما أن آدم لا يقال إنه ولد التراب ولا الطين، والمتولد من جنسه أكمل من المتولد من غير جنسه، ولهذا كان خلق آدم أعجب من خلق أولاده. فإذا نزهه الرب عن المادة العلق وهي التولد من النظير، فتنزيهه به عن تولده من غير نظير أولى، كما أن تنزيهه عن الكفو تنزيه له عن أن يكون غيره أفضل منه بطريق الأولى. فتبين أن ما يقال أنه متولد من غيره من الأعيان القائمة بنفسها لا يكون إلا من مادة تخرج من ذلك الوالد، ولا تكون إلا من أصلين، والرب تعالى صمد فيمتنع أن يخرج منه شيء، وهو سبحانه لم يكن له صاحبة فيمتنع أن يكون له ولد. وأما تولد الأعراض كتولد الشعاع وتولد العلم عن الفكرة والشبع عن الأكل والحرارة عن الحركة ونحو ذلك،
فهذا ليس
من تولد الأعيان، مع أن هذا لا بد له من محل ولا بد له من أصلين كالشعاع، فإنه يحتاج إلى محاذات جسم نوري لجسم آخر يقابله فينعكس عليه شعاعه. فقد تضمنت هذه الصورة العظيمة نفي نوعين عن الله تعالى، أحدهما المماثلة، ودل على نفيها قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، مع دلالة قوله قل هو الله أحد على ذلك، لأن أحديته تقتضي أنه متفرد بذاته وصفاته فلا يشاركه في ذلك أحد. والثاني نفي النقائص والعيوب، وقد نفى منها التولد من الطرفين، وتضمنت إثبات جميع
من هو لم يلد ولم يولد. تباتم هنا الصورة تضمنت نفي نوعين. الله عز وجل قال ماذا؟ لم يلد ولم يولد هذا نوع، ولم يكن له كفوا أحد هذا نوع. هي تضمنت نوعين من النفي. الأول نفي المماثلة، ودليله ولم يكن له كفوا أحد، ليس له كفوا ولا نظير ولا مثيل ولا إلى آخر. طيب والثاني نفي نقائص العيوب، لم يلد ولم يولد، فليس هو من والد وليس منه ولد، فلم يخرج من شيء ولم يخرج منه شيء. تبهتم؟ يبقى النفي هنا ليس نفيا مؤكدا فقط، وإنما هو بجوار ذلك يدل على معنيين، فالمنفي معنيان، نفي المماثلة وذلك في قول الله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، ونفي النقائص والعيوب من أن يماثل غيره، نقائص والعيوب في قول الله عز وجل لم يلد ولم يولد. نعم.
وتضمنت إثبات جميع صفات الكمال بإثبات الأحدية، فالصمدية تثبت الكمال،
فالأحدية التي لا يشارك فيها غير أحد في ذاته وفي أسماء وصفاته وفي ألوهيته. نعم. نعم أو نعم نعم اسمه يكون. نعم.
فالصمدية تثبت الكمال المنافي للنقائص، والأحدية تثبت الانفراد بذلك، فإن الأحدية تقتضي انفراده بصفاته وامتيازه.
فالصمدية تثبت الكمال المنافي للنقائص. نعم.
والأحدية تثبت الانفراد بذلك.
نعم.
فإن الأحدية تقتضي انفراده بصفاته وامتيازه عن خلقه بذاته وصفاته. والصمدية إثبات جميع صفات الكمال ودوامها وقدمها.
هذا معنى حديث ابن كلام ابن عباس: السيد الذي قد كون في سدده، والشريف الذي قد كون في شرفه، والعظيم الذي قد كون في عظمته. فسر الصمد بهذا. فيبقى إذن الإثبات عندنا حصل بإيه؟ قل هو الله أحد، الله الصمد. فبالأحد والصمد حصل هذا الإثبات، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، حصل النفي. عرفنا النفي وأنه نوعان هنا: نفي عن ممثلة ونفي عن النقائص والعيوب. طيب والإثبات؟ الأحدية نفي عن تثبت الإنفراد أحد. طب الصمدية تثبت صفة الكمال، جميع صفة الكمال. نعم نعم. والله ما حكرم نتكلم عن أحد. هو أنت بتتكلم عن كفوان، تسأل بقى عن كفوان قول ما يعربه، لكن كفوان خبر. احنا ما فين الخبر؟ احنا ما نبخبر، احنا تكلمنا عن أحد. اسم اسم يكون. طيب ايه بقى الإشكالية؟ لا ما سأل عن كفوان، سأل عن أحد. سأل عن أحد، قال هذا اسم كذا ولا اسم كذا.
والصمدية إثبات جميع صفات الكمال ودوامها وقدمها.
والصمدية
إثبات جميع صفات الكمال ودوامها وقدمها. فإن السيد الذي يصمد إليه لا يكون إلا متصفا بجميع صفات الكمال التي استحق لأجلها أن يكون صمدا، وأنه لم يزل كذلك ولا يزال، فإن صمديته من لوازم ذاته لا تنفك عنه بحال.
نعم.
ومن هنا فسر الصمد بالسيد الذي قد انتهى سؤدده، وفسره عكرمة بالذي ليس فوقه أحد.
نعم.
وروي عن علي وعن كعب أنه الذي لا يكافئه أحد في خلقه.
نعم.
وعن أبي هريرة قال: هو المستغني عن كل أحد، المحتاج إليه كل أحد. وعن سعيد بن جبير قال: هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله. وعن الربيع قال: هو الذي لا تعتريه الآفات. وعن مقاتل بن حيان قال: هو الذي لا عيب فيه. وعن ابن كيسان: هو الذي لا يوصف بصفته أحد. وعن قتادة: الصمد الباقي بعد خلقه. وعن مجاهد ومعمر: هو الدائم. وعن مرة الهمداني: هو الذي لا يبلى ولا يفنى. وعنه أيضا: هو الذي يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. فقد تضمنت هذه الصورة العظيمة إثبات صفات الكمال ونفي النقائص والعيوب، وإثبات صفات الكمال ونفي النقائص والعيوب.
إثبات صفات الكمال بإيه؟ ها؟ الله الصمد والأحد. فإثبات صفات الكمال الذي دل على ذلك الصمد والانفراد الذي دل عليه أحد. ففي باب الإثبات الله أحد، الله الصمد. طيب وفي النفي؟ نفي النقائص والعيوب، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من التولد والمماثلة. ما يبقى التفرد والكمال في الأحد والصمد، ونفي النقائص والعيوب من التولد والمماثلة في لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم.
والعيوب من خصائص المخلوقين من التولد والمماثلة، وإذا كان منزها عن أن يخرج منه مادة الولد التي هي أشرف المواد، فلأن نزهه عن خروج مادة غير الولد أولى. وكذلك تنزيهه نفسه عن أن يولد، فلا يكون من مثله تنزيه له عن أن يكون من سائر المواد بطريق الأولى.
نعم.
فمن أثبت لله ولدا فقد شتمه، وقد ثبت في الصحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولد.
أعرب أول يا دكتور شريف، يلا مشتهي الإعراب، يلا. وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، نعم، خبر ليس اللي هو أول، واسمها ليس البر، ولا ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق، ليس إيه؟ ليس البر ولا ليس البر؟ ليس البر؟
ليس البر، أول الربع ليس البر،
ليس البر، مش ليس البر، هما قراءتان متوترتان، هما قراءتان متوترتان، فهي ليس البر وليس البر، هذا على حسب التقدير، فيصح أن تكون الاسم، ويصح أن تكون هي الخبر وبعد الاسم. زي ايه نظيره؟ فليكن اول، اول ما تدعوم او اوله، أول على حسب. ان جعلت هذا مبتدا اسم ليس فيكون الثاني خبر، او خبر يكون الثاني ليس. فاهون هي تكون معنى، لكن الباء هنا زائده يعني من جهه الاعراب. نعم.
واما شتمه اياي فقوله: اتخذ الله ولدا وانا الاحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد.
سبحانه.
وفي صحيح البخاري أيضا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقال،
يعني إنكار البعث. نعم.
وأما شتمه إياي فقوله: لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. وقد رد الله على،
وادعوا أن الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبير، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم.
وقد رد الله على من زعم أنه لا يعيد الخلق،
يعني تجد سبحان الله كل الانحراف يعود إلى التكذيب يا أخوان، إما تكذيب في بادعاء أقوال لم تثبت، وإما تكذيب بتحريف معاني الألفاظ الثابتة، فيعود إلى هذا وذاك. وأهل السنة وأهل الحق دائما يعتمدون الثابت وبالفهم الثابت. نعم. سبحان الله. شوف جاء في الحديث: وأنا الظهر، وأهل السنة جماعة يقولون ليس الظهر من أسمائه. لماذا يقولون بهذا؟ من جهة المعنى، لأن الحديث يفسر بعضه بعضا. وأنا الدهر بيدي الليل والنهار، قلبهما كيف ما شاء. هذا تفسير، هذا تفسير. كذلك مرضت فلم تعدني، ننفي المرض عن الله. طيب كيف؟ لأنه جاء في النص. أما أنك لو زرت عبدي فلانا المريض وجدتني عنده، فلا يعد أهل السنة والجماعة النص أبدا، وإنما يسيرون معه. والفه أيضا السديد الصحيح. أما غيرهم فإما أنه يحصل افتراء من جهة الألفاظ، أو يحصل افتراء من جهة ماذا؟ من جهة المعاني. نعم.
وقد رد الله على من زعم أنه لا يعيد الخلق، وعلى من زعم أن له ولد، كما تضمنه هذا الحديث في قوله: ويقول الإنسان: وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، إلى قوله: لقد جئتم شيئا إدا. وفي صحيح البخاري
هو لقول لقد جئتم شيئا إدا بعد ماذا؟
وقالوا
اتخذ الرحمن ولد. يبقى الأمران: إنكار البعث وإثبات الولد. إنكار البعث يكون تكذيبا لا ولا شتما؟ يكون تكذيبا. وادعاء الولد شتم، لأنه نفي، لأنه إثبات النقص لله سبحانه وتعالى. كذب ابن آدم وأما شتمه إياي نعم. يبقى ليس بلازم أن تشتم الله يعني أن تسبه بلفظ الشتم، وإنما نسبة النقص إلى الله عز وجل شتم له. نعم.
وفي صحيح البخاري أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولد وهو يرزقهم ويعافيهم.
يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم، من باب إقامة الحجة عليهم، وهذا مقتضى ربوبية الله سبحانه وتعالى، لكنه يرزقهم ويعافيهم ويحاسبهم على هذه النعم. لما لم تؤدوا حق هذه النعم من الشكر لله سبحانه وتعالى؟ فالله عز وجل يرزقهم ثم يحاسبهم عليه، فتكون هذه النعم زيادة في عذابهم ونكالهم. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يعرفه الله عز وجل نعمه عليه ثم يقول: فماذا عملت فيها؟ أما المؤمن فإنه يرزق هذا الرزق في الدنيا ثم لا يحاسب عليه في الآخرة، لأنه كان شاكرا لله سبحانه وتعالى. قل: من حرم زنة الله التي أخرج عبادي والطيبات من الرزق قل هي الذين أمنوا في حد الدنيا خالصة يوم القيامة. نعم.
فهذه الصورة الكريمة تضمنت نفي ما هو من خصائص آلهة المشركين عن رب العالمين، حيث جاء في سبب النزول أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: أي شيء هو؟ أمن كذا أم من كذا؟ أو ممن ورث الدنيا ولم يورثها؟ أو ممن ورث الدنيا ولمن يورثها؟
يورثها
حيث كانوا قد اعتادوا آلهة يلدون ويولدون ويرثون ويورثون وآلهة من مواد مصنوعة منها، فأنزل الله هذه الصورة.
يعني هذه كلها التي عبدوها هي مخلوقة متولدة من كذا وكذا، أما الله سبحانه وتعالى الرب عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. سبحان الله. وكما اعتقدوه خالقا فلم ينسبوا إلى معبوداتهم الخلق، كان الباقي إيه يا أخوان؟ أن يعتقدوا أنه المعبود وحده كما اعتقدوا أنه الخالق وحده، لأن مقتضى العقل والنظر أن المعبود هذا لابد أن يكون هو الخالق. كيف تعبدون من لم يخلق؟ كيف؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنى يؤفكون. طيب يعني فأنى يؤفكون؟ قل: ما يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج حيا من الميت ويخرج ميتا من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. يعني هذا مقتضى إيمانكم بأن الله عز وجل هو الخالق، أن الله سبحانه وتعالى هو المحيي المميت. مقتضى هذا يا إخوان، مقتضى هذا إفراد الله بالعبادة كما أفرطتموه بالخلق. لكن الله يخلق ويحيي ويميت ويرزق ثم يعبدون معه هذه الأصنام وهذه الأنداد التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فضلا أن تملك لغيرها. نعم.
وفي المسند من حديث،
يعني لو رحت عند واحد واقف عند قبر البدوي الدسوق أو كذا ويعبد ولد وما ولد، يعني ده أشياء ما يقدر عليه إلى رب العالمين. من الذي يأتي بالولد؟ ومن الذي يعافي الولد؟ ومن الذي يزوج؟ ومن الذي يشفي؟ هو الله سبحانه وتعالى. فلو قلت له هذا الذي تدعوه أنت الآن، نعم، قل له أنا الآن لو أهدم أمامك هل يملك أن يدفع شيئا؟ أهدم أمامك الآن، أنقل من مكانه. بل لو جاء واحد فبال أو تغوط ما استطاع أن يمنع. فكيف تسأل الشيء الكبير وهو لا يقدر أن يدفع عن نفسه الشيء الصغير؟ لو كان يملك لدفع عن نفسه ما يمكن أن يفعل به من هذا، كما قال سبحانه: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيضا يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم أذن يسمعون بها؟ هل لهم ذلك؟ أبدا. بل قال سبحانه وتعالى: ولو سمعوا لما استجابوا لكم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثله مثل خبير. وما أنت بمسمع من في القبور. نعم.
وفي المسند من حديث أبي بن كعب بعد ذكر نزولها: لأنه ليس أحد يولد ولا أحد يرث إلا يورث، يقول: كل من عبد من دون الله وقد ولد مثل المسيح والعزير وغيرهما من الصالحين، ومثل الفراعنة المدعين الإلهية، فهذا مولود يموت، وهو وإن كان قد ورث من غيره ما هو فيه، فإذا مات ورثه غيره، والله سبحانه حي لا يموت لا يورث سبحانه وتعالى، والله أعلم. قال: سؤال: نفى سبحانه الولادة قبل نفي التولد، والتولد أسبق وقوعا من الولادة في حق من هو متولد. وجوابه:
انتبهت من الإشكال. الله قال ماذا؟
لم يلد
ولم يولد. طب الولادة أسبق أن يتولى أن يولد أسبق ولا أن يلد؟ أن يولد هذا أسبق، فلماذا قدم لم يلد قبل ولم يولد؟ نعم.
وجوابه أن الولادة لم يدعها أحد في حقه سبحانه، وإنما ادعوا أنه
ولد
فلذا أنه ولد.
نعم.
أنه ولد،
يعني دعوا له الولد ولم يدعوا له الأب. شوف هذه نكتة دقيقة جدا، لم يلد ولم يولد، فيبدأ بالأهم ويبدأ بما هو محل النزاع. طب يبقى لماذا ذكر الاثنين مع أن أحدا ما
لم يدعي
نسبه إلى هذا؟ يبقى هذا لأن هذه حاصل القسمة، فالله عز وجل نفى عن نفسه أنه ماذا؟ أنه لم يلد، ونظيرها ولم يولد كذلك، فيدل على الكمال المطلق من الناحيتين. ولأن شأن من يلد أيضا أن يولد، شأن من يلد أن يولد، فانتفى الأمران، لأنه إذا ولد فهو أيضا ولد، فانتفى الأمران، فيكون السياق قد شمل هذا وذاك. وجوابه أن الولد لم يدعى أحد في حق سبحانه، وإنما ادعى أنه ولد، فلذلك قدم فيه لأنه المهم المحتاج إلى فيه. من هنا هذا له نظائر، مثل إيه؟ من بعد وصية يوصي بها أو دين، مع أن الدين يقدم في حقوق التركة على الوصية، ولا الوصية تقدم
الدين،
لكن لما كان الزهد في الوصية أعظم من الزهد في سداد الدين. تجد الواحد لو الرجل لو مات أولاده يسارعون إلى ماذا؟ إلى سداد الدين، يخافون
له مطالب،
وحتى لو ما له مطالب غالبا يريدون الفكاك. إنما وهذا داخل في حد الواجب، إنما الوصية تبرع، والوصية قائمة على الإحسان، لم تكن واجبة على أبينا، فلهذا النفس قد تشح بها، فلا جاء التذكير بها قبل الدين، مع أنها مؤخرة عن الدين في ترتيب الحقوق. نعم.
سؤال آخر: كيف نفى أن يكون مولودا ولم يعتقده أحد؟
نعم، بعدما أجاب عن السؤال الأول على الترتيب لما بدأ، لم يلد، مع أن الأصل أنه تقدمها لم يولد لأنها متقدمة على الولادة. طيب إذن لما نفى هذا مع كونه لم يدعي أحد وهو يولد؟
جوابه من وجهين: أحدهما أنهم سألوا عما ورث الدنيا ولمن يورثها، وهذا يشعر بأن منهم من اعتقد ذلك،
وهذا بعيد لأن القرآن ما ذكر هذا. نعم. والثاني
أنه نفى عن نفسه سبحانه خصائص آلهة المشركين.
نعم.
فإن منهم من عبد المسيح، ومنهم من عبد العزير وهما مولودان، ومنهم من عبد الملائكة والعجلة وهي متولدات. وقد تقدم أن نفي الولادة تدل على نفي المتولد بطريق الأولى.
نعم، نفي الولادة تدل على نفي، يعني يكون هذا كما قلنا بأن نفي أن يلد سبحانه وتعالى قد يظن أنه لما نسب إليه الولد أنه أيضا من أنه له أب، لأن من يلد يولد، من يلد فإنه يولد، وعليه فيكون النفي قد شمل. ولأن هذا أيضا يتضمن النقص اللي هو أن يكون الله عز وجل له والد، فهذا وإن لم يقع في هذا الزمان قد يقع في أي زمان، فيكون النفي قد شمل ما وقع وما قد يقع، لم يلد ولم يولد. ولأن هذا كما قلنا مقتضى الكمال من كل وجه، فهذا نفي أن يكون له ولد هذا كمال، والكمال الأعظم في هذا في باب الولادة أنه ينفع عنه ماذا؟ لم يلد ولم يولد. هذا بالنسبة للذكر هذا. قوله هنا ومنهم من عبد الملائكة والعجل، نعم، وهي متولدات. نعم، خلقت من نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خلقت من نور. نعم.
فائدة، قال ابن عطية: كفوا خبر كان واسمها أحد، والظرف ملغي، وسيبوي يستحسن أن يكون الظرف إذا تقدم خبرا، ولكن قد يجيء.
فإذا قال ابن عطية،
قال ابن عطية: كفوا خبر كان واسمها أحد، والظرف ملغي
ملغا،
وسيبوي يستحسن أن يكون الظرف قد تقدم خبرا، ولكن قد يجيء ملغا في أماكن يقتضيها المعنى كهذه يقتضيها المعنى كهذه الآية، وقول الشاعر أنشده سيبويه: ما دام فيهن فيصل حيا،
فصيل
حيا. ويحتمل أن يكون كفوا حالا لما قدم من كونه وصفا للنكرة، كما قال كثير لعزة،
كثير
لعزة: لمية موحشا طلل، لمية موحشا طلل. قال سيبويه: وهذا نقل في الكلام وبابه الشعر. فهذه الصورة تتضمن
انفراد، يعني باب الشعر الذي قد يسامح فيما لا يسامح في غير. نعم.
فهذه الصورة تتضمن انفراده ووحدانيته.
ابن عطية عنده أشعرية في التفسير. نعم.
فهذه الصورة تتضمن انفراده ووحدانيته، وأنه منقطع النظير، وأنه إنما نزه عن
أن لعله يقصد هنا بقول كوفا خبر كلام اسمه أحد والظرف ملغا، وما بقي الجر المجرور، وهذا يسمونه متعلق، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. فيكون له هذه جر ومجر، جر ومجرور متعلق، ولا محل يعني له من الإعراب، وكفوا هي الخبر وأحد هي الاسم. نعم.
فهذه الصورة تتضمن انفراده ووحدانيته، وأنه منقطع النظير، وأنه إنما نزه عن أن يكون من أجناس المخلوقات، لأن أفراد كل جنس من هذه الأجناس متكافئة متماثلة.
نعم.
الذهب يكافئ الذهب، والإنسان يكافئ الإنسان ويزاوجه، ولهذا قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين، فما من مخلوق إلا وله كفو هو زوجه ونظيره وعدله ومثيله. فلو كان الحق من جنس شيء من هذه الأجناس لكان له كفو وعدل، وقد علم انتفاؤه بالشرع والعقل.
نعم. ليس كمثله شيء. نعم.
فهذه الصورة هي نسب الرحمن وصفته، وهي التي أنزلها الله في نفي ما أضاف إليه المبطلون من تمثيل وتجسيم، وإثبات أصل وفرع، فدخل فيها ما يقوله من يقوله من المشركين والصابئة وأهل الكتاب، ومن دخل فيهم من منافقي هذه الأمة من تولد الملائكة أو العقول أو النفوس أو بعض الأنبياء أو غير الأنبياء، ودخل فيها ما يقوله من يقوله من المشركين وأهل الكتاب من تولده عن غيره كالذين قالوا في المسيح أنه الله،
إنه الله،
أنه الله، والذين يقولون في الدجال أنه الله، والذين يقولون ذلك
كما قلنا. انتبه شيخ مهد.
نعم.
قال يبقى ماذا مكسور؟ نعم. قول ما.
والذين يقولون في الدجال إنه الله، والذين يقولون ذلك في علي وغيره.
نعم.
ودخل ما يقوله من يقول من
المشركين. همزة إن إذا ابتدأنا بها إن الله غفور رحيم، إذا وقعت في مقول القول قالوا إن كذا، جاءت بعد حيث إن، فمن الأخطاء الشائعة حيث أن، وإنما الصحيح حيث إن. نعم.
ودخل ما يقول
بعد آل الاستفتاحية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم.
ودخل ما يقوله من يقول من المشركين وأهل الكتاب من إثبات كفو له في شيء من الأشياء، مثل من يجعل له بتشبيهه أو بتجسيمه كفوا له، أو يجعل له بعبادة غيره كفوا، أو يجعل له بإضافة بعض خلقه إلى غيره كفوا، فلا كفو له في شيء من صفاته ولا في ربوبيته ولا في إلهيته.
نعم. مثل من يجعل له بتشبيه أو بتجسيمه، من يجعل له بتشبيه أو بتجسيمه كفوا له هذا في باب الأسماء والصفات، أو يجعل له بعبادة كفوا بعبادة غيره كفوا هذا في باب الألوهية، أو يجعل له بإضافة بعض خلقه إلى غيره كفوا في كونه يعني يخلق، فلا كفو له في شيء من صفاته ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته. نعم.
فتضمنت هذه الصورة تنزيهه وتقديسه عن الأصول والفروع والنظراء والأمثال، وليس في المخلوقات شيء إلا ولا بد أن ينسب إلى بعض هذه الأعيان والمعاني. فالحيوان من الآدمي وغيره لا بد أن يكون له إما والد وإما مولود، وأما نظيره هو كفؤه، وكذلك الجن والملائكة كما قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، وقال بعض السلف لعلكم تذكرون فتعلمون أن خالق الأزواج واحد، قال تعالى والشفع والوتر، وقال مجاهد كل شيء خلقه الله فهو شفع، قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. والكفر والإيمان
الكفر
والإيمان
يعني يشرح من كل شيء خلقنا زوجين.
الكفر والإيمان والهدى والضلالة والشقاوة والسعادة والليل والنهار والسماء والأرض والبر والبحر والشمس والقمر والجن والإنس والوتر الله تبارك وتعالى.
نعم. يقول الشفع والوتر، يبقى الشفع هذا كل المخلوقات شفع، كل شيء خلقنا زوجين، ومن الوتر إذن؟ الله سبحانه وتعالى، إن الله يحب الوتر، فهو واحد سبحانه وتعالى متفرد عز وجل، واحد في أسماء وصفاته، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته. نعم. لكن الواحد قد يطلق أيضا على بعض المخلوقات باعتبار إيه؟ ليس باعتبار باعتبار عام كل شيء خلق زوجين، لكن باعتبار صفة طريقة، فيقول هذا الواحد والاثنين والثلاثة، فأنت تصلي ركعة هذه تسمى وتر باعتبار كونها واحدة. نعم. نعم.
يعني متقابلين كالليل والنهار.
يقول فالحيوان من الأدمي وغيره لابد أن يكون له إما والد وإما نظير، نظير هو كفؤه، وكذلك الجن والملائكة كما قال تعالى من كل شيء خلقنا زوجين، يعني قد يكون مثل الليل والنهار يعني متقابلات
من النظراء.
نعم. فالجن والملائكة هذه نظراء. نعم. لا الذي يقابل الملك الجن، يقابل الملك الجن. نعم.
وهو الذي ذكره البخاري في صحيحه،
ولذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما من أحد إلا وله إيه قرين، يعني من الجن من الملك. نعم.
وهو الذي ذكره البخاري في صحيحه، فإنه يعتمد قول مجاهد لأنه أصح التفسير، قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. واختار
الكفر والإيمان والهدى والضلال والشقة والسعادة والليل والنهار والسماء والأرض والبر والبحر، هذا معنى من كل شيء خلقنا إيه زوجين، يعني وجه المتقابلات، فهذا نوع تزاوج ليس باللازم مسألة الولادة أو شيء، هذا تزاوج، هذا يقابل هذا. فمن كل شيء خلقنا زوجين، فلو تأملت الخلق تجد الزوجية فيه باعتبارات متعددة، في النهاية من كل شيء خلقنا ماذا؟ زوجين، ويبقى الله سبحانه وتعالى الأحد الذي ليس له نظير ولا كفء ولا مثيل ولا نعم.
وهو الذي ذكره البخاري في صحيحه، فإنه يعتمد قول مجاهد لأنه أصح التفسير. قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، واختاره الشيخ مجد الدين ابن تيمية.
نعم.
وحقيقة الكفء هو المساوي.
مجد الدين وجد الشيخ مجد الدين أبو البركات. نعم.
وحقيقة الكفء هو المساوي والمقاوم، فلا كفو له تعالى في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في ربوبيته ولا في إلهيته. ولهذا كان الإيمان بالقدر نظام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن القدرية جعلوا له كفوا في الخلق. وأما توحيد الإلهية فالشرك فيه تارة.
القدرية جعله كفوا في الخلق من أي وجه؟ إيه؟
إله للشر وإله للخير. قدر
قدرية جعله كفوا، خالق الأفعال. خالق الأفعال. نعم. أو كذلك من جهة الخير والشر، بعضهم يرى أن الله قدر الخير ولم يقدر الشر. نعم.
وأما توحيد الإلهية فالشرك فيه تارة يوجب الكفر والخروج من الملة والخلود في النار، ومنه ما هو أصغر كالحلف بغير الله والنذر له وخشية غير الله ورجائه والتوكل عليه والذل له وقول القائل: ما شاء الله وشئت.
نعم، هذا كله يناقض ماذا؟ توحيد الإلهية. إما مناقضة تخرج من ملة الإسلام كالشرك الأكبر، أو مناقضة تخرج من إيه؟ من كماله الواجب كالشرك الأصغر. نعم نعم. قال: ومنه يقول:
ومنه ما هو أصغر كالحلف بغير الله والنذر له وخشية غير الله ورجائه والتوكل عليه والذل له وقول القائل: ما شاء الله وشئت.
قال: وأما توحيد أعد كده وأما توحيد الله هي فالشرك فيه تارة يوجب الكفر والخروج من الملة الغناء. ومنه ما هو أصغر كالحلف بغير الله والنذر له وخشية غير الله ورجائه. أما خشية غير الله ورجائه يعني فيما ماذا؟ لا يخرج من ملة الإسلام، يخشاه خشية توقع في محرم، يخاف، ليس فيما لا يخاف فيه إلا الله. وإلا لو خاف وخشى فيما لا يخاف فيه ولا يخشى فيه إلا الله فهذا أكبر. فالخشية خشية غيرها تنقسم إلى قسمين: أكبر إذا كان لا يخشى في ذلك، إذا كان يخشى المخلوق خشية لا تكون إلا لله عز وجل فهذا أكبر، كذلك الرجاء، كذلك الذل. يبقى عندنا ماذا؟ والحلف واضح، يبقى عندنا النذر والتوكل. يبقى عندنا النذر والتوكل. التوكل عبادة أيضا محضة لله سبحانه وتعالى، لا تكون لماذا؟ لغير الله عز وجل، هذا التوكل. فلو قال في غير الله عز وجل لا توكلت عليه، وإن كان بعض يراها من باب الوكالة، لكن الصحيح أنه لا يقول هذا. لكن إن اعتمد عليه والتفت إليه بقلبه بما لا يناقض أيضا أصل التوحيد فيكون هذا من الأصغر لا من الأكبر. أما النذر فهو من الأكبر، أما النذر فهو من الأكبر، إذا نذر لغير الله سبحانه وتعالى فهذا من الشرك الأكبر. نعم نعم نعم.
ومنه ابتغاء الرزق من عند غير الله وحمد غيره على ما أعطى، والغنية بذلك عن حمده، ومنه العمل لغير الله وهو الرياء، وهو أقسام. ولهذا حرم التشبيه بأفعاله بالتصوير، وحرم التسمي بأسمائه المختصة به كالله والرحمن والرب، وإنما يجوز التسمية به مضافا إلى غير من
يقول وهو الرياء. العمل غيره هو الرياء وهو أقسام، كان يكون الرياء في أصل العمل أو يكون طارئا عليه. إن كان في أصل العمل فالعمل حاضر، إذا كان الرياء في أصل العمل فالعمل حاضر، وإن كان في أثناء العمل فله حالته: الأولى أن يطرأ فتدفعه فهذا لا يؤثر على العمل، والثاني أن يطرأ فيستقر فهذا قيل فيه إنه يبطل العمل وقيل لا يبطله، قيل يبطل العمل وقيل لا يبطله وينقص الأجر بقدر هذا، وقيل ينظر إلى العمل، فإن كان العمل آخره يترتب على أوله فيبطل، وإن كان آخره لا يترتب على أوله فإنه كان آخره لا يترتب على أوله فيبطل ما دخله الرياء ويصح ما سواه. فالصلاة مثلا آخرها يترتب على أولها، فلو دخلها الرياء أبطلها. إنما مثلا الصدقة والنفقة، لو أن الإنسان أعد 100 جنيه للنفقة فتصدق منها 50 لله وب50 لغير الله، فبطل في 50 وصح في 50. نعم، ولهذا حرم التشبه،
ولهذا حرم التشبه بأفعاله بالتصوير، وحرم التسمي بأسمائه المختصة
بالتصوير، لأنه جاء في الحديث ومن أظلم ممن ذهب يخلقه كخلقه، ومعروف أن هذا ليس كخلق الله يعني من كل وجه، لكن المضاهة يضاهون خلق الله يضاهون، فالتصوير يكون محرم، محرما المصور هذا يكون محرم. وعليه الصورة هذه اللي حدثونها الآن، وهي تحريك صورة قديمة، تحريك الصورة يأتون على هذه الصورة القديمة ثم يحركونها فتلتفت بالعين، وهو ما يسمى بالتزييف الايه العميق. هذا التزييف قلنا هذا فيه مشابه لأفعال سبحانه وتعالى، هذه فيها مضاهاة، ذات الفعل هذا فيه مضاهاة، وده بخلاف حكم الصورة إذا كانت في الجهاز، جهاز الكمبيوتر هي صورة أم لا تلحق بالممنوع، هذه مسألة أخرى. لكن حينما يأتي بالصورة القديمة ثم يحرك هذه الصورة فتلتفت تطرف بعينيها وتلتفت بعنقها، فهذه تشابه ماذا؟ أفعال الله سبحانه من جهة الخلق، كأنك تحيي هذه الصورة تبعث فيها الروح، فيطور صورة صماء ثم تحركها بعد ذلك فتطرف بالعين وتلتفت بالإيه؟ بالعنق. وهذا الحقيقة بعد مهم جدا في بيان حكم هذه الصورة، بيان حكم، لأن البعض قد يقول مثلا الصورة أنا ما أرى من الصورة اللي في الجهاز أو في الفيديو أو إلى آخره، أنا ما أرى أنها صورة تقع بها المضاهاة، هذه مسألة. مسألة أخرى هي هذه الصورة، الكلام ليس أنها داخل جهاز ولا خارج جهاز، ليس البحث في هذا، البحث في ماذا؟ في حصول الفعل. انظر إلى الفعل، ما هو الفعل؟ صورة قديمة يأتون بها ويضعونها، هذه صورة قديمة هكذا ثابتة، وبعدين ها يبدأ التحريك فتطرف بالعين وتلتفت بالعنق، فهنا أحدث لها تلك الحركة التي تشبه ماذا؟ حركة الإحياء، فيكون هذا فيها المضاهاة. نعم، من؟ لا، ما في فرق، تأتي بهذه الصورة الثابتة ثم تحرك في هذا النوع. نعم نعم، الصورة هي الصورة اللي بتكلم عنها هذه ما فيها خلاف بين العلماء في التحريم. هذه ما في خلاف، صورة فوتوغرافية، الصورة هذه الكاميرا طلعت الصورة، هذه الصورة هذه محرمة عند الجميع، لا جرم عند الجميع، إلا قول شاذ وهو يقول بأن هذه الصور ليس لها ظل فلا تدخل في التحريم، لأن ليس لها ظل، ليس لها ظل فهذه تدخل في فلا تدخل في التحريم، لكن هذه صورة محرمة. لكن اللي بيتكلم بقى في هذه من جهة ماذا؟ من جهة الصورة ليس لها جرم، تخرج يعني على ورقة في البوم في كذا في كذا، أو حتى يكون لها جرم في الكاميرا زي الزمان الفيلم اللي هو مصورة على فيلم موجود. أما لما لها جرم ما لها حقيقة، إنما هي كالفيديو إن وضعت يدك على زر خرجت أو كذا، دي اللي هي متكلفة. أو اللي لها جرم غير كاملة منتصف فقد تنازعوا، هل المعتبر الرأس وبالتالي تكون ممنوعة، أو المعتبر الكيان كامل أو كذا يتكلموا فيه. أما صورة كاملة هكذا فهذه الصورة محرمة عند الجميع إلا قول شاذ لا يلتفت إليه، لا حديث ابن مروقة أو حديث. نعم هذا بيعبث، هذا بيلعب، هذا آثم. نعم نعم.
وحرم التسمي بأسمائه المختصة به كالله والرحمن والرحيم.
نعم
والرحمن والرب،
وإنما كذلك أيضا الأوصاف ملك الأملاك وكذا وقاضي القضاء. نعم يتسمى بهذا أيضا.
وإنما يجوز التسمية به مضافا إلى غير من يعقل، وكذلك الجبار والمتكبر والقهار
إلى غير من يعقل، يعني
رب الدار.
رب الدار نعم.
وكذلك الجبار والمتكبر
ربة المنزل، لكن ما يصح أن أقول في الزوج رب المرأة. انتبهتم؟ شوف القيد هذا إلى غير من يعقل. الرب إذا ضيف إلى غير من يعقل، فرق بين أن يضاف الرب إلى غير من يعقل وبين أن يضاف إلى من يعقل. فلا يقال في الرجل رب المرأة، إنما يقال رب السيارة، رب الدار. نعم.
وإنما يجوز التسمية به
قول كذلك الجبار والمتكبر والقهار ونحو ذلك، ونحو ذلك الخلاق والرزاق والدائم، لكن دائم ليست من أسمائه سبحانه لما يخبر عنه عز وجل. نعم.
ومنه ملك الملوك، وقد جعل ابن عقيل التسمية بهذا مكروهة،
أي بل هي محرمة.
قال نعم. ابن عقيل
ملك الملوك، لأن النبي يقول إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الملك أو شاه. نعم.
قال ابن عقيل كل من فرض به الله كالله والرحمن ورحمن وخالق لا يجوز التسمي به،
لكن رحيم يوصف الإنسان بأنه رحيم، قال تعالى بالمؤمن رؤوف الرحيم، أما رحمن لا. نعم.
وكلما وجد معناه في الآدمي فإن كان يوجد
حتى على وجه الإضافة، يعني امرأة العزيز وردت، لكن امرأة الرحمن لا. نعم نعم نعم. إيه ما في إشكال. نعم.
وكلما وجد معناه في الآدمي فإن كان يوجد تكبرا كالملك العظيم والأعظم وملك الملوك والجبار فمكروه، والصواب الجزم بتحريمه.
صحيح، لأن النص فيه في باب الوعيد. نعم.
فأما ما يتسمى به المخلوقون من أسمائه كالسميع والبصير والقدير والعليم والرحيم فإن الإضافة قاطعة للشركة، وكذلك الوصفية، فقولنا زيد سميع بصير لا يفيد إلا صفة المخلوق، وقولنا الله سميع بصير يفيد صفته اللائقة به، فانقطعت المشابهة بوجه من الوجوه. ولهذا قال تعالى هل تعلم له سميا، وفيه قولان، أحدهما نفي التسمية، والثاني نفي المساواة، وقد نفى سبحانه عن نفسه المثلية بقوله ليس كمثله شيء، ونفى عنه العدل والتسوية بقوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقوله وقالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، ونفى عنه الند بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، وفي الحديث أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وقال للذي قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا، وفي رواية أجعلتني لله عدلا.
انتبهوا أخواني، قال رحمه الله: فأما ما يتسمى به المخلوقون من أسمائه كالسميع والبصير والقدير والعليم والرحيم فإن الإضافة قاطعة للشريك، إضافة. أقول مثلا هذا عالم البلد، هذا عالم من علماء المسلمين، لأنها هنا هذه الإضافة منعت الشركة من جهة ماذا؟ أنها لم تكن مطلقة. وكذلك الوصفية، زيد سميع، زيد بصير، فهذه لا يفيد إلى صفة المخلوق، محمد رحيم، علي رؤوف بكذا. فهذا هذه الإضافة وهذه الوصفية وهذا التقييد يمنع الإطلاق الذي فيه الشركة، ولهذا لا يصح أن يقال الرحيم الرؤوف، يتسمى واحد بهذا فهذا لا ينبغي. كذلك أيضا أن يوصف الواحد بصفة فيها هذا الإطلاق، فلو سمي الإنسان باسم يلحظ فيه معنى الصفة فيمنع، يلحظ فيه معنى الصفة. السيد مثلا، لو أن واحد أطلق عليه السيد ثم بهذا مراعاة للصفة لكونه سيد الناس، سيد القوم يعني، سيد البلد، سيد كذا، هو الذي يحكم بين الناس، يرجع الناس إليه، فيقال هذا السيد، هذا ممنوع، كالحكم الذي غيره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو كانت عالمية، العالمية تقييد، يقال هذا السيد مثلا السيد فلان الفلاني، السيد فلان الفلاني هذا لا إشكال، يرفع الإشكال. السيد ابن إبراهيم هذا يرفع الإشكال. السيد بإطلاق ويلاحظ فيه الصفة هذا يمنع، هذا ماذا؟ هذا يمنع. الحكم لو عالمية محضة لا إشكال، وقد وجد من اسمه الحكم، هذا لا إشكال. الحكم كاسم يلحظ فيه معنى الصفة الذي يحكم بين الناس هذا ممنوع، اذهبوا إلى الحكم، فلنأتي بالحكم وكذا، هذا ممنوع. يبقى هذا الملحظ الذي من أجله يمنع هذا الأمر، إذا روعي في الاسم معنى الصفة يمنع، أما إذا ما كان فيه الصفة فالأولى تركه، فالأولى تركه، لكن لا يحرم إذا كان غير ملحظ في معنى الصفة، وكان مقيدا أو مضافا أو غير ذلك، مثل ما تقول مثلا السيد مدير إدارة كذا، إدارة تعليمية، هذا قيد، مثل ما تقول قاضي مصر، لكن قاضي القضاء لا. طب لو قلت قاضي قضاة مصر لا إشكال. نعم، فلهذا قول تعالى هل تعلم ولو سميا، يقول في قولان، أحدهما نفي التسمية هل تعلم ولو سميا، فلا تسمي غير الله بما يختص به الله عز وجل، الرب، الله، الرحمن، الخلاق مطلقا، إلا الرب إن أضفتها إلى ما لا يعقل، لا إلى ما يعقل. طيب، وأيضا تحتمل معنى آخر أو تتضمن معنى آخر، للمعنيين صحيحان هنا، وهو نفي المساواة، يعني قد يقع الاشتراك في التسمية كالسميع والبصير، ولكن تنتفي المماثلة، فليس كسمعي سمع وليس كبصري بصر. انتبهتم يا إخوان؟ يبقى هل تعلم لو سميا تتضمن أمرين، الأول نفي التسمية فيما هذا فيما يختص الله عز وجل به، والثاني نفي المماثلة من كل وجه، ومنها تسمية المخلوق بما ووصف المخلوق بما يوصف به الرب سبحانه وتعالى، لكن تنفي المماثلة، سميع بصير رؤوف رحيم كذا عالم، لكن تنفي المماثلة، فليس كعلمه علم، ليس كسمعه سمع، ليس كبصره بصر، وهكذا. هل تعلم له سميا، نفي أن يكون الله عز وجل سمي، لأن هذا من صيغ النفي، وهي أبلغ ما يكون من النفي المصدر بالاستفهام، هذا هذا أبلغ ما يكون نفي، لأنه يشرب معنى التحدي. هل تعلم له سميا، أي المعنى أنه لا سمية له، هات سميا له إن كان له، هل تعلم؟ فهذا يتضمن النفي المشرب بماذا؟ بالتحدي. إذن هل تعلم لو سمية؟ يتضمن الأمرين، يتضمن ما يتعلق بالاسم ويتضمن ما يتعلق بالإيه؟ بالمماثلة، حتى ولو وقع الاسم وجاز الاشتراك من جهة اللفظ، لكن تنفى هنا ماذا؟ تنفى هنا المماثلة. نعم. والمماثلة ممنوعة، المماثلة على قسمين، مماثلة من كل وجه، وهذه ما وجد من يدعيها، مماثلة الرب لغير من كل وجه ما وجد من يدعيها، ومماثلة جزئية، كمماثلة في صرف عبادة، كمماثلة في تسمية ما اختص الله عز وجل به كذا في شيء من الأشياء يختص الله بها سبحانه وتعالى، يعني أن تخاف مخلوقا مما لا يخاف فيه ولا الله، كالذي يخاف الآن من الأموات. اسكت، لا تتكلم في بدوي لحسن يكتفك، اسكت. هذه مماثلة، جعلت البدوي كالرب، لأن البدو ما يستطيع أن يضرك من بعيد. كذلك أيضا مسألة طلب الدعاء من الميت، طلب أن يدعو لك الرب اللي هو الاستشفاع، فإن البعض يقول هذا ليس من الشرك الأكبر، هذا بدعة، ليس من الشرك الأكبر، هذا شرك أكبر، أنا ما أقول يا بدو أدعو الله لي، بدو يسمعني، هذا مما اختص الله به. يبقى هنا مماثلة، جعلت البدوية كالرب سبحانه وتعالى. ولهذا تورط قائل هذا الكلام، فصار منه من يقول فرق بينما إذا كان هذا عند القبر وبينما إذا كان بعيد عن القبر. فإن كان عند القبر فمن مسألة ماذا؟ من مسألة سماع الموت، أو يقول بعضهم يقول هذا من باب الوسائل، يعني يا فلان أدعو الله لي، ويغفل عن ماذا؟ أن فلانا هذا ما يسمعك، فيجعل الممنوع هو أن تقول يا فلان أعطيني كذا، هذا هو الممنوع، إنما يا فلان أدعو الله أن يعطيني كذا، فيرى أن هذا محرم، نعم، لكن ليس شركا أكبر. ليه؟ لأن هذا من باب وسائل، ويغفل عن أنك الآن تدعي له سمعا محيطا، يا فلان افعل كذا أو سوي كذا، فهذا ماذا؟ ادعاء سمع إيه؟ وحتى لو كان عند القبر فإنه ما يسمعني، لأن الله قال وما أنت بمسمع من في القبور، وقال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، الميت ما يسمع، فأنت جعلت له سمعا. هيقول لكن وردت أدلة بسماع، نقول المخصوص، وهذا ليس منه. ثم السماع شيء والطلب شيء، هذا طلب، فبكل وجه من الوجوه هذا شرك. لهذا قال الله عز وجل عن هؤلاء، قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. طيب تسويتهم برب العالمين هل كانت من كل وجه؟ هل ادعوا أنهم خالقون؟ أبدا، ومع ذلك أشركوا. فالتسوية هذه ممنوعة سواء كاملة، وهذه ما عرفنا أن أحدا ادعاها من كل وجه، أو كانت ناقصة أي في وجه من الوجوه. نعم نعم، سيد الناس ما ينبغي أبدا، سيد الناس ما ينبغي تلغى. نعم، ما في إشكال يا كبير، هذا مقيد. نعم نعم، قال ايه يعني سيدك؟ قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة. لكن على هذا يمكن ان نخرج، بس يشكل عنا امر اخر، هو ان هذا ليس من قول يوسف عليه السلام، هذا من قول الملك، ليس من قول مسلم، لكن يشكل على هذا انه قال انه ربي احسن مثواي، فمن كانت على تفسير الرب عز وجل فهذا لا اشكال، وان كانت على هذا على أن المراد بالسيد، فهذا يشكل في الإضافة إلى عاقل، إلى عاقل. بعض العلماء يفرق بين الخطاب والإخبار، بين النداء والإخبار، يعني أن تقول ربي فهذا لا يجوز، تنادي السيد بربي، أما على وجه إخبار، أما على وجه إخبار فيقولون لا إشكال إذا كان هذا على وجه إخبار. لكن يشكل مسألة الإضافة للعاقل، هذه تشكل. هات الباب اللي هو وضع ربك، أطعم ربك، فلا يقول هذا ويقول سيدنا. هات الباب هذا، تفصيل ابن عثيمين. نعم.
وقال كعب: السماوات السبع والأرضون السبع أسست على هذه الصورة، قل هو الله أحد. ومعنى هذا والله أعلم أن السماوات
يعني لو هذه تكون، يكون هنا في التسمية. نعم، يقول إنما يجوز التسمية بها مضافا إلى غير من يعقل، لكنها مشكلة هذه. نعم.
وقال كعب: السماوات السبع والأرضون السبع أسست على هذه الصورة، قل هو الله أحد. ومعنى هذا والله أعلم أن السماوات والأرض إنما خلقت بالحق والعدل والتوحيد، كما قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق.
نعم.
ومن شعر أمية ابن أبي الصلت: وسبحان ربي خالق النور لم يلد ولم يكن مولودا بذاك أشهد، وسبحان من كل وسبحانه من كل إفك وباطل، وكيف يلد ذو العرش أم كيف يولد، هو الله بارئ الخلق والخلق كلهم إماء له طوعا جميعا وأعبد، هو الصمد الله الذي لم يكن له من الخلق كفو قد يضاهيه مخلد، وأن يكون الخلق كالخالق الذي يدوم ويبقى والخليقة تنفد، وليس بمخلوق على الدهر جده، ومن ذا على مر الحوادث يخلد، وتفنى ولا يبقى سوى القاهر الذي يميت ويحيي دائبا ليس يمهد.
نعم.
وآخره والحمد لله رب العالمين.
نعم، اقرأ هذا.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: واعلم أن إضافة الرب إلى غير الله تعالى تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب، مثل أطعم ربك وضئ ربك، فيكره ذلك للنهي عنه لأن فيه محذورين. الأول من جهة الصيغة أنه يوهم معنى فاسدا بالنسبة لكلمة رب، لأن الرب من أسمائه سبحانه، وهو سبحانه يطعم ولا يطعم، وإن كان بلا شك أن الرب هنا غير رب العالمين الذي يطعم ولا يطعم، ولكن من باب الأدب في اللفظ.
هذا القسم الأول. قال من باب
أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب.
نعم.
قال ثانيا من جهة المعنى،
يعني يقول واحد لواحد وضئ ربك أطعم ربك، هذا ما يكره. نعم.
ثانيا من جهة المعنى أنه يشعر العبد أو الأمة بالذل، لأنه إذا كان السيد.
طيب الإضافة الثانية.
القسم الثاني أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب، فهذا لا بأس به،
ربه،
كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أشراط الساعة: أن تلد الأمة ربها، وأما لفظ ربتها فلا إشكال فيه لوجود تاء التأنيث فالاشتراك مع الله في اللفظ، لأن الله لا يقال له إلا رب.
نعم.
وفي حديث الضالة هو متفق عليه: حتى يجدها ربها.
تمام.
وقال بعض أهل العلم: إن حديث الضالة في بهيمة لا تتعبد ولا تتذلل، فليست كالإنسان، والصحيح عدم الفارق.
أعد هذه، هذه بقى. قال
قال
وقال
فالاشتراك مع الله، لأن الله لا يقال له إلا رب.
بس العبارة الأخيرة.
قال أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب فهذا لا بأس به، كقوله صلى الله عليه وسلم.
أخي أحمد الله يكرمك.
قال بعض أهل العلم: إن حديث الضالة في بهيمة لا تتعبد ولا تتذلل، فليست كالإنسان
اللي هو غير العاقل. نعم.
والصحيح عدم الفارق.
والصحيح عدم الفارق، بهذا هيزول الإشكال. لو ما في فارق يبقى لا يزول الإشكال، يبقى إذن إنه ربي أحسن مسواي، ارجع الى ربك، هذا من باب ماذا؟ الخطاب. وهذا الخطاب لا اشكال فيه الا انه يكره، وانه ربي على وجه اخبار. يبقى ماذا؟ القسم الثالث اللي هو ها،
قال ان تكون الاضافه الى ضمير المتكلم،
المتكلم
بان يقول العبد هذا ربي، فهل يجوز هذا؟ قد يقول قائل ان هذا جائز، لان هذا من العبد لسيده، وقد قال تعالى عن صاحب يوسف انه ربي احسن مثواي اي سيدي، ولان المحذور من قوله ربي هو اذلال العبد.
لا بس ما قال تختلف، انه ربي احسن مثواي اخبار لكن ليس خطاب ان يخاطبه. نعم.
قال وهذا منتف لانه هو بنفسه يقول هذا ربي.
نعم.
القسم الرابع ان يضاف الى الاسم الظاهر فيقال هذا رب الغلام، فظاهر الحديث الجواز.
نعم.
وهو كذلك ما لم يوجد محظور فيمنع، كما لو ظن السامع أن السيد
هذا رب الغلام، يعني يقصد السيد، فهذا
قال وهو كذلك ما لم يوجد محظور فيمنع.
كما قبلها، قبل ورب الغلام
قال فيقال هذا رب الغلام، قال أن يضاف إلى الاسم الظاهر فيقال هذا رب الغلام، فظاهر
نعم.
الحديث الجواز.
نعم.
وهو كذلك ما لم يوجد محظور فيمنع. كما لو ظن السامع أن السيد رب حقيقي خالق ونحو ذلك. منتقل إلى غيره.
طيب حكم الشيخ بقى لما يقول يا ربي، اللي هو القسم الثالث كده،
أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم.
تمام.
بأن يقول العبد هذا ربي، فهل يجوز هذا؟ قد يقول قائل إن هذا جائز، لأن هذا من العبد لسيده، وقد قال تعالى عن صاحب يوسف.
يبقى أن يقول العبد لسيده يا رب أعطيني كذا، يا ربي أعطيني كذا، لأن القسم الأول عندك هو ذكر الشيخ، القسم الأول هو
قال أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب.
المخاطب يعني وضئ ربك، تأمر واحدا قل وضئ ربك. ها.
القسم الثاني
ها،
أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب.
الغائب إلى ربه، أعطى ربه أو كذا، أو ضربه ربه. ها.
القسم الثالث أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم،
يعني أقول ربي، إنه ربي. نعم.
القسم الرابع أن يضاف إلى الاسم الظاهر.
نعم، رب الغلام. طيب باقي القسم وهو المشكل أصلا، أن يقول ماذا؟ أن يقول يا ربي أو كذا، فهذا يمنع، هذا يمنع وضرنه للتحريم، هذا يمنع وضرنه للتحريم، أن يقول يا ربي وكذا، إذ لا رب لك إلا هو سبحانه وتعالى. أما الأقسام الأخرى فهذه الأقسام الأخرى تكون على الكراهة. يبقى إذن من كلام الشيخ هنا في مسألة العاقل وغير العاقل، أنه يفهم أن غير أن العاقل يجوز هذا مع الكراهة، أو أنه يكره ذلك، لا أنه يمنع ويحرم، إذا كان على ماذا؟ على وجه من هذه الأوجه، وهي مثلا الخطاب، أن يقال له مثلا وضئ ربك أو كذا كما جاء في النص، وكذلك أيضا أن يكون هذا على وجه الغيبة، كأن يقول ربه أو كذا، وكذلك أن يكون هذا على وجه التكلم دون الخطاب، يخبر عن نفسه إنه ربي أحسن مثواي على القول بأن المراد به السيد هنا. أما أن يقول يا ربي فلا، فإن النبي نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأن يقول كذلك السيد عبدي، فإن قال على وجه إخبار عبدي وأمتي لا إشكال، إن قال على وجه النداء يقول يا عبدي يا أمتي فهذا ممنوع، ولكن يقول يا فتاي وهكذا، ويقول يا عبدي. نعم. ابن باز. نعم.
الأولى قوله إنه تفسير.
نعم.
إن هذا جائز في شريعته بخلاف الشريعة، لأن لو كانت سمحة في العمل فيحيط التوحيد.
يقول ابن عبد الوهاب إنه ربي يقول هذا في شريعته.
شريعته يعلق على مسائل كثير السلفي.
نعم. فيقول هذا في شريعته.
خلاف شريعته.
نعم.
لأن لو كانت سمحة في العمل فيحيط.
نعم. نعم الله أعلم. نعم طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ونكمل بعد صلاة العصر إن شاء الله.